إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 72 بعد 105، والمقامة في يوم الخميس غرة شهر صفر لعام 45 و400 وألف. ونبدأ بالرسالة الأولى فيها، وهي تصحيح مفاهيم ومناقشة الآراء مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، بعد المقدمة. نعم، أما بعد،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى: أيها الأخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم في هذه الليلة تحت عنوان تصحيح المفاهيم ومناقشة الآراء. إننا نعيش اليوم وقد أحدقت بنا الفتن من جميع الجوانب، فأصبح شبابنا في حيرة وفي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح فيها المرء على رأي ويمسي على رأي، ولا يكاد يستبين الوجه الصواب فيما يسمع ويرى وفيما يقرأ. ومما ينبغي أن يدركه شبابنا أن الناس من حولنا ينحصرون في رجلين اثنين: رجل حاسد حاقد يحسدكم على ما أنتم عليه من نعمة الإسلام، من نعمة سلامة العقيدة والتمسك بالشريعة وتحكيمها، ونعمة الأمن والأمان والاستقرار وطيب الحياة، إذ كل ذي نعمة محسود. ورجل آخر يغبطكم غبطة فيما أنتم فيه من النعم المذكورة. الغبطة غير الحسد، الحسد أن يتمنى الإنسان زوالا.
يعني الصوت واضح ولا مش واضح؟ نعم واضح. نعم، المرة واحدة يخليها كذا، يعني خليها تلف كذا، مش بتلف هي؟ جو كويس بس الطيار الهواء خلاك كده يا شخص. لا خلاك كده خالص، مش بس جو كويس، يعني مش مشكلة، خلاك كده ناحية الإخوة، ناحية الإخوة، خلاك ناحية الإخوة. بس أحسن. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: إننا نعيش اليوم وقد أحدقت بنا الفتن من جميع الجوانب، فأصبح شبابنا في حيرة وفي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح فيها المرء على رأي ويمسي على رأي. معلوم أن العصر كلما بعد عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفتن تقصر فيه إذا ابتعدنا عن زمن القرون المفضلة، زمن القرون المفضلة الثلاثة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذا ابتعدنا عن هذه القرون المفضلة فإننا ولا شك أننا نعيش في فتن، والمخرج منها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سلف الأمة، هذا هو المخرج الوحيد من الفتن. طيب من الذي عنده مادة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ من الذي عنده هذه المادة؟ النضر من الناس، من كبار العلماء ومن طلبة العلم الذين هم على ضرب كبار العلماء، وهؤلاء قلة في العالم الإسلامي، قلة. ولهذا فعلا تستشعر خطورة هذه الفتن وتأثير هذه الفتن على الأمة بجميع أقسامها، من رجال، من نساء، من كبار، من صغار، من طلبة علم، من غيرهم. صعب، فتن الكثيرة التي لا مخرج منها إلا بكتاب وسنة بفهم سلف الأمة. أين هم الذين يدعون إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ قلة بالنسبة للناس، وهم موجودون والحمد لله، ولا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم عصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، أو قال: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الطائفة في الناس كم؟ إن قلت في أي بلد من البلدان كم هذه الطائفة، سوف تجد الحقيقة أن هذه الطائفة قليلة في الناس باعتبار الفرق الأخرى المخالفة من جميع أقسام أهل البدع، من صوفية ومن رافضية ومن معتزلة ومن أشاعرة ومن مترودية ومن كلابية وغير هذه، وإخوانية وتبليغية، فرق عديدة جدا، فرق عديدة أوقعت الأمة في حيرة وأوقعت الشباب في حيرة عظيمة جدا، حتى أصبح الذي يريد طريق النجاة أصبح يمشي على أشواك، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى فبصره وعلمه ودله على صاحب سنة. والوصول إلى صاحب سنة اليوم فيه صعوبة وفيه مشقة، فقد تتشابه الدعوات وتختلف الحقائق، تتشابه في الأسامي والمباني وتختلف في الحقائق والمعاني، ولهذا أصبح الوصول إلى الحق في هذه الأزمان التي ابتعدت عن عصور السلف الأوائل ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم. نحن لا نتكلم في العصور الثلاثة المفضلة الأولى ونقول بعد العصور المفضلة مثلا الثلاثة، ولكن ولا نتكلم في بعد العصور السبعة عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا حتى نتكلم الآن في عصر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القرن الثاني عشر، ولا نتكلم، سبحان الله، أنت الآن تتكلم في عصر قل فيه علماء وكثر فيه قراء والمخلطون والملبسون على الناس، وسمسرت سماسرة الدعاة الذين يعطون الناس معسول الكلام ولكن ليس عندهم قواعد، كما قال السلف: هؤلاء أصحاب خطب وليسوا أصحاب حجج، فما أكثر أصحاب الخطب وما أقل أصحاب الحجج والبراهين والقواعد والأصول والكليات. قل من يخرج اليوم كلام السلف وكتب السلف ويدعو إلى كتب السلف، وكثر من يدعو إلى رأيه وإلى منهجه وإلى طريقته. فلهذا سبحان الله العظيم أصبحت الفتن كثيرة جدا، والوصول إلى الحق في هذه الأصول رغم وضوحه ورغم سهولته ورغم وجوده، إلا أنه أصبح من النادر أن تصل إليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه الله عز وجل إلى صاحب سنة، وهؤلاء قليل في كل بلد من البلدان، قليل. فحينما أسألك سؤالا الآن: هل تعلم أحد من أكابر العلماء على وزن ابن باز على وزن العثيمين، تعلم عن أحد من هؤلاء في مصر؟ تعلم عن أحد من هؤلاء في ليبيا؟ تعلم عن أحد من هؤلاء في الجزائر، في تونس، في المغرب، في بلاد المسلمين هذه القريبة العربية؟ أنا ما أتكلم عن البلاد الإسلامية ولا تتكلم العربية، إنما تتكلم عن البلاد الإسلامية التي لغتها اللغة العربية. أين الأكابر؟ يعني نريد العالم الكبير في ليبيا، من هو العالم الكبير في تونس؟ أقصد بعالم الكبير ابن باز، العثيمين، الفوزان، الربيع. وإنما يوجد طلبة علم ينفع الله عز وجل بهم، ينفع الله بهم، يوجد طلبة علم على طريقة الأكابر، ولكن قلة هؤلاء، قلة هؤلاء. فلماذا لا تنتشر الفتن إذن وتعظم الفتن وتختلف الآراء ويكثر الاختلاف والفرقة في الناس، طالما الأصل قل من يدل عليه وهو كتب السلف الصالح رحمهم الله؟ فالمسألة الحقيقة غربة شديدة. يعني إذا كان الصحابة قد تكلموا في الغربة، وإذا كان التابعون قد تكلموا في الغربة، وإذا كان تابعوا التابعين قد تكلموا في الغربة، صدر الأمة تكلموا في الغربة. طب اليوم ماذا نتكلم؟ أبو الدرداء يتكلم في الغربة، والحسن البصري يتكلم في الغربة، والأوزاعي يتكلم في الغربة، وكل هؤلاء يتكلمون في الغربة. طب ماذا تصنع اليوم؟ ماذا تصنع اليوم؟ إلا أن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه، والحمد لله يحفظ دينه ويحفظ كتابه ويحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستعمل الله عز وجل لنصرة هذا الدين من شاء من عباده، حتى ولو كانوا طلبة علم، حتى ولو كانوا طلبة علم. العالم نعم مرجعية كبيرة جدا، العالم مرجعية كبيرة، لكن قد يوجد مئات من طلبة العلم يقومون مقام العالم بمجموعه. فلا شك أن كل حدث في الأمة يحتاج إلى علماء أكابر، كل حدث. وإذا لم يوجد العلماء الأكابر وقعت الفتن. يا أخوان احنا نتكلم عن أمور، لا نتكلم عن أصول. أخوان احنا نتكلم عن أحداث عادية جدا، عادية جدا. إذا جاءت كورونا تجد الخبص وتجد الكلام الذي يتحول إلى مناهج منحرفة. لو وقع وباء ككورونا، لو وقع غلاء أسعار، لو وقع غلاء أسعار، لو وقع أي حدث، تجد الأمة في اضطراب وفتان وآراء مختلفة وجماعات منحرفة تتكلم. أدنى الأمور، يعني أدنى الأمور، يعني معالجة غلاء الأسعار، ها هتجد لسان سلفي وهتجد لسان خلفية، هتجد جماعات منحرفة تتكلم وتسخر الغلاء هذا تجاه أفكارها غلاء الأسعار، وهتجد اللسان السلفي اللي بيربط الأمة بما ربط به كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وكأن غلاء الأسعار ده مسألة هتتكلم في أصول سنة من خلالها، لكن اتضح فعلا أنك تحتاج أيضا إلى أصول السنة مع كل حدث. في غلاء الأسعار أصول سنة، في أعياد محدثة أصول سنة، يعني كل حدث وما أكثر الأحداث اليوم. ولهذا هذا حمل عظيم وحمل كبير جدا على طلبة العلم وعلى أهل العلم السلفيين، لا شك أنه حمل عظيم جدا جدا، لأن كل مسألة تحتاج فيها إلى بصيرة وتحتاج فيها إلى بيان سلفي. لما تسمع واحد شيخ من مشايخ الدعوة السلفية مثلا المفترض ومن أنصار سنة، المفترض لما يجي يقولك جماعة التبليغ، يسأل عن جماعة التبليغ فيقول يا جماعة جماعة التبليغ عندها أخطاء، ومن ذا الذي ترجى سجاياه كله؟ أنتم ما عندكم أخطاء؟ شوف الجواب، الجواب القاتل، الجواب المعجون بالضلال. لما يبقى شيخ سلفي يقارب 70 سنة ولا وقتها عنده 60 سنة ويقول هذا الكلام، من اللي ما عنده أخطاء؟ لكن ان احنا نتفرغ اليوم يتفرغ بعضنا لبعض، هما كلمتين محفوظين كده، يتفرغ بعضنا لبعض، ده مرجئ ده خارجي ده تكفيري ده كذا وكذا وكذا وكذا، وتفرغ بعضنا لبعض وكلنا عندنا اخطاء، لماذا لا نتعاون، لماذا كذا لماذا كذا الى اخر ذلك. هكذا يقولون يا اخوان. يعني اذا حتى غير مسموح تتكلم في هذه المسائل، غير مسموح تقول اذا سئلت عن جماعه التبليغ او اي جماعه من الجماعات. يعني اقصر جواب سلفي، اقصر جواب سلفي، انا اقول لك لو وجد جماعه اسمها مداخله يرقصها ربيع بن هادي جماعه ضاله. هو احنا عندنا دي اصول، اي جماعه توجد، اي حزب يوجد ايا كان، لو موجود ابن عبد الوهاب يقول انا جماعه ولي اصول على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، ماذا نقول؟ ها هنقول حزب ضال، يقول جماعه ضال. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاعتزل تلك الفرق كلها. لا هو صعب الجواب. يعني ما تقول في جماعه التبليغ يا جماعه عندهم اخطاء، ومن ذا الذي ترجى سجى، ومن الذي ما عنده اخطاء، انتم عندكم اخطاء يا جماعه؟ حاجه عجيبه جدا. ويا ليت بقى جماعه التبليغ فقط، انما يتفرغ بعضنا لبعض، هذا مرجئ، هذا معتزلي، هذا اشعري، هذا تكفيري، هذا ما يريدون سماع هذا. نجتمع، لابد ان نجتمع. تجتمع على ماذا؟ يعني دعوه باطله في بطل، تسفيه لما عليه السلف الصالح. كان ينبغي على السلف الا يتكلموا في هذه المسائل، جماعه كذا وطائفه كذا شغلوا الام، هذه الجماعه شغلت الام على كلامي ما كذا، يبقى السلف تسفيه للسلف ورد لكتاب الله لما بين سبيل المجرمين في القرآن وبين سبيل المؤمنين، وتسفيه السنة لما النبي قال واستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. طيب إذا كان دول دعاة ينتسبون المنهج السلفي، إذا ما بالك في المناهج الأخرى؟ والله يا أخواني المناهج الأخرى ما تقول لك كذا. في حياتك أنت سمعت الأشعري يقول ليه يا جماعة نمزق الأمة أشعري وسني وكذا؟ ما السنة على خير والأشعر على خير والمعتزل على خير. سمعت الإخواني قال هذا، ليه نمزق الأمة إخواني وسلفي؟ طيب ليه ما نكونش أمة واحدة ونكون جماعة واحدة ونتفق؟ والله ما يحصل مثل هذه الدعوات إلا من مخانيث الدعاة، وأنا ما أستحنى أقول مخانيث، بل والله يكرم المخانيث، مخانيث الذين يريدون تلقيح المنهج الخلفي الحزبي بهذه الدعوة السلفية. السلف قالوا في الأشعر مخانيث المعتزلة، والمعتزلة مخانيث الجميع، وهؤلاء المخانيث أيضا الذين يريدون أن يجمع بين حق وباطل. ومعلوم أن الذي يريد أن يجمع بين حق وباطل دعوته دعوة باطلة، دعوة باطلة، فابتلينا بأمثال هؤلاء اليوم. وطبعا الدعاوى دي دعاوى بتجد ايه؟ تقارب عند كل اهل البيت. من الذي يفرح بدعوة التقارب مع الروافض؟ سؤال، من الذي يفرح بدعوة التقارب مع الروافض؟ اجيبوني. ها؟ الروافض. من الذي يفرح بالتقارب مع اليهود والنصارى؟ لكن يفرح بذلك السني؟ يفرح بذلك المسلم؟ لا. طيب سؤال، ما سبب فرح الروافض بهذه الدعوة؟ وما سبب فرح أهل الكتاب بهذه الدعوة؟ ما السبب؟ يفرحوا ليه؟ يفرحوا ليه لما نقول بنتقارب معهم وكذا؟ يفرحوا ليه؟ لأنه بيقتل الولاء والبراء فيك تجاه المناهج المنحرفة، تجاه المناهج المنحرفة بيقتل الولاء والبراء. يبقى هو عندك ليس بضال، بينما أنت عند الضال، أنت عنده الضال كما هو. ولهذا لا نجد في بلاد الروافض تدريس لمذهب التقارب مع السنة، ولا نجد في بلاد اليهود والنصارى تدريس ماذا؟ التقارب مع الأديان وحدة الأديان، والتدريس عندهم أن محمد أخو نتنياهو، ونتنياهو قال لمحمد كذا وكذا وفعل كذا وكذا، ما تجد هذا، إنما الحنق في قلوبه، يربون على هذا الحنق ويربطون بالمعتقدات وغير ذلك، فإن الله وإن الله راجعون. فالفتن تعظم مع قلة أهل السنة، كلما قل أهل السنة في مكان تمكنت البدع وعظمت الفتن في هذا المكان. هذا أمر معروف ومقرر ومعلوم، لهذا نسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل السنة. لكن المكان اللي فيه صاحب سنة أخوان ها بيكون هذا المكان والحمد لله إلى حد ما حفظ بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ إذا وقعت إشكالية أيها الشيخ ماذا نصنع؟ اصنعوا كيته وكيته وكيته. يبقى إذن المكان الذي فيه صاحب سنة بتقل فيه الفتن وتقل فيه الضلالات إن لم تنعدم والله الحمد والمن، لأن الأمة نجاتها وأماناتها في الالتفاف حول العلماء. ولهذا قال السلف إن الله عز وجل حافظ هذه الأمة بأبي بكر يوم الرد وبأحمد يوم المحنة. طيب أبو بكر يعني حفظت بشخصه ولا بمنهجه؟ طيب أحمد حفظت الأمة بشخصه وذاته ولا منهجه؟ إذن النجاة من الفتن وحفظ الأمة إنما يكون بالالتفاف حول أهل السنة. ولهذا ما التفتت الأمة حول علمائها إلا نجت، إنما إذا ابتعدت عن العلماء نطق الرعاع وتمكنت الرويبضة، وبالتالي يقع الضلال المبين، يقع الضلال المبين. نعم، فهذه مسألة لابد أن نحفظها جيدا، وهي أنه لا مخرج من الفتن إلا الكتاب والسنة بفهم مسألة في الأمة. واحد. اثنان، أن الحفظ من الفتن يكون بالالتفاف حول علماء السنة، فهم الأمانة، فهم الأمانة لهذه الأمة أن تضل. وإلى هذا يشير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يشير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بين كما في الصحيح أنه أمانة لهذه الأمة، فإذا ذهب النبي أتى الأمة ما توعد، وأن أصحابه أمانته، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يبقى إذا النبي أمنة، الصحابة أمنة، ويدل على ذلك أيضا الحديث الصحيح أفيكم من صحب رسول الله؟ نعم فيفتح له. أفيكم من صحب من صحب رسول الله؟ نعم فيفتح له، وهكذا. واليوم نقول أفيكم من تبع الصحابة في منهجهم فيفتح لهم ويحفظ بإذن الله على الأمة أمرها. ولهذا يا أخواني لولا السنة لكنا فين يا أخوان؟ لولا السنة لكنا أحزابا، لولا السنة لكنا خوارج، لولا السنة لكنا رأسا في الميادين، لولا السنة لولا السنة إلى آخره. والله هؤلاء الإنسان ينظر إليهم، شوف رغم ما يفعلون، والله جبناء. والله لو اعتقد الإنسان هذا المعتقد لما هاب موتا. يعني لماذا يهاب الموت؟ شهادة في سبيل الله، لكن هؤلاء جبناء. لكن والحمد لله كما قال بعض السلف، أظن أبو مجلس لما قيل له، لما سئل في آيات الحاكم، فلما أخبر بالسنة قالوا إنك تجبن تخاف تقول كذا، قال أما أنا فاعتقدت شيئا فقلت، أي جبن عندي، لكن أنتم اعتقدتم شيئا فكتمتموه. يبقى من الجبن؟ من اعتقد فكتم ولا من اعتقد فقال؟ ولهذا نسألكم سؤالا اختبار، يوم أن قامت الثورة 25 يناير وكذا، والدنيا كلها صارت في الميادين إلا قلائل من السنة عن المنابر كانوا يقولون يحرم الخروج على السلطان، المسجد كله نعم اتجاه، والخطيب اتجاه. أنا أقول لكم من أشجع أهل مصر يوم الثورات؟ اللي كانوا بيقفوا على المنصات وبالبنادق وبالهذا ونفعل وكذا ولابد، ولا اللي كان بينا عن الثورات؟ انا اقول لكم من الاشجع؟ ها الذي كان هنا. تم وجه ذلك
ده ما أمسك عصا ولا حرك ولا أمسك بسكين. نعم الدنيا كلها ضد. أما الذي ارتفع صوته على وانتفخت أوداجه واحمر وجهه مع الجمهور يمشي مع الموجة، فأي شجاعة عنده يعني؟ ها الدنيا كلها يرفع بعضهم بعضا، والدنيا كلها في طريق تخرج إلا من رحم الله، فهو معه. لكن المشكلة أن تواجه الدنيا كلها على منبرك وتقبل بالسنة، ما يجوز. هذا خروج خلاف منهج السلف، هذه فتن لا تستجيب لهؤلاء المشايخ. كل المشايخ في الثورات، ولهذا مشايخ مصر، وأنا دائما أقول كل هذه العمومات طبعا بسستنا طلبة العلم لهم غير معروفون له غير معروفين، ولهذا السؤال كده من الشيخ اللي ما وقعش من الثورة الأولى أو الثانية، هتقول له الشيخ مين؟ هتقول له الشيخ كده يعرفه؟ ما فيش شيخ يعرفه. هتقول له الشيخ إسلام؟ ما عرفش إسلام. الشيخ حسن؟ ما عرفش الشيخ حسن. هو عايز الشيخ محمد حسن، هو عايز الشيخ مصطفى العدوي، هو عايز الشيخ مش عارف مسحق الحويني، هو عايز أي حد من المشاهير. فلا يوجد. فتريد دنيا المشايخ على الثورات، تريد دنيا العوام على الثورات. لما تقف أنت عن منبر وتقول هذا ما يجوز، وترد على عوام وترد على مشايخ وترد على، يبقى إذن من الأشجع الذي يعرض نفسه لمخاطر؟ يعني تخيل في مسجد مثلا وتخطب بين جزء الثورات والناس هتطلع بعد الجمعة، بعد صلاة الجمعة بيطلع مسيرة أصلا، وانت بتخطب فيهم انه لا يجوز هذه المسيرة، طب ماذا تصنع؟ والله يا اخوانا انا ما ادري الايام هذه كانت كيف الله نجى فيها للسنة بفضل من الله ورحمة. اي والله اي والله والله مساجد المساجد كانت تنتظر بعد الجمعة. الجمعة تحولت الى ايه؟ ها الجمعة الشرعية الموجودة في القرآن، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. لا ده جمع الخوارج، مرة جمعة الغضب ومرة جمعة مش عارف الدستور مش عارف ايه ومرة جمعة ايه. الجمع عدنا سنوات كل جمعة 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 جمعة، وانت جمعتك السنة. اليوم الكلام في حزبية، الجمعة القادمة الكلام في الخروج، الجمعة اللي بعدها الكلام في كذا. اذا من الجبان؟ من اعتقد شيئا فقاله، او من اعتقد فكتم. نعم. طيب لما حصل بقى الثورات انتهت وتمكنت الدولة، كل واحد بدأ ايه بقى يبحث له عن اي حاجة عشان ينسي الدولة ماضيه. ها اللي دي يجد اما بقى صوفي كويس امشي مع الصوفية، اما بقى اثنى شعرة يبقى كويس، اما امدح بقى الدولة، اما يعني كل واحد بدأ يجامل. لا مش انت الاخواني، لا 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 يا عم، لا 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 مش ده، انا كنت شايفك، لا انت بتهيألك بس. قال لا ايه اللي حصل لك؟ والله واحد يحارب اخوانكم في بلد وكتب ان هؤلاء تكفيريون ويربون ابناء اللي هم اهل السن، اهل السن، وهو من اخواني من الطراز القوي، عمل ايه؟ كتب لوحة في البلد فلان الفلاني يشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كذا وكذا وكذا والإخوة يقول هؤلاء تكفيريون ويربون أبنائنا على المشهد، وهو إخواني محترق، إخواني بعائلتي، مش إخواني فقط، إخواني بعائلتي وأولادي. تخيل تخيل. فأصبح كل واحد يبحث له عن مظلة وثياب يلبسه من إيه؟ من جديد. جبان أنت، أنت جبان. وبعدين انت ليه تروح تركيا وتروح قطر وتروح اوروبا وتروح كذا؟ ما تجلس تقتل كما قتل من اغريت ان كنت شجاعا صاحب. طبعا ولو حصل هذا لا يقبل يعني منه، لكن انا اقول لك في هذه النقطة. اذا ما المخرج من الفتن؟ ما المخرج من الفتن؟ كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الامة، ان تسير على بصيرة، ان تصير بمستند سلفي، ما تسير بفكرة ترجع عنها غدا، ولا تسير برأي ترجع عنه غدا، إنما تسير بقاعدة لا يمكن الرجوع عنها. لو رجع ابن باز عن منهج هذا، ها هيبقى عالم سنة؟ لو رجع ابن عبد الوهاب عن منهجه يبقى عالم سنة؟ أبدا. جميع الناس محكمون لهذا المنهج، أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يقاتل منع الزكاة وقف عمر على ما تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأنا رسول الله. نعم أنت الصديق على عين وعلى رأس، بالأمس بايعناك وقلنا بأن نبي رضيك وهو حي، رضيك رضيك النبي وأمنك، مر أبو بكر فليصلي بالناس، ولم يسمح لغير أبو بكر. النبي ما سمح لعمر ولا سمح لعثمان ولا لعلي، النبي قال مر أبو بكر فليصلي بالناس، وقال يأبى الله ورسول إلى أبو بكر. ولما رجعوا في ذلك أن يصلي عمر رفض، رفض يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. طيب هذا المزكى الأول في الأمة، والنبي كان يشير إلى خلاف أبا بكر. المرأة تقول له إن لم أجدك أتيك، إن لم أجدك قال تجدين أبا بكر، والنبي قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ومع ذلك لما جاء يقاتل منيع الزكاة وقف عمر يستفسر منه على ما تقاتل قوما يشهدون الله وأن محمد رسول الله. يبقى الأمة معروضة على الناس، الأمة معروضة على الأثر، ما أحد يخرج. الأنصار في السقيفة اجتمعوا على تولية رجل منهم صح؟ طيب ثم ماذا حصل؟ أرجعهم أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس، خلافة في قريش، الأمر هذا في قريش، ما بقي في الناس اثنان. الأمر ليس لنا ولكم، ولكن منا الأمراء بالنص ومنكم الوزراء، يعني لن ننسى حقكم ولا فضلكم، لكن منا الأمراء. خلاص رجعت الأمة إليها. يبقى ده منهج، منهج يحكم به على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة. إحنا يا إخواني تفضيل الأمة لهؤلاء بهذا الترتيب وكذا، والحكم في هؤلاء الصحب الكرام ليس حكما مبناه على التعصب، إنما مبناه على الكتاب وعلى السنة وعلى اتفاق الصحابة. ولهذا احنا لما بنقول تفضيل علي على عثمان، هذه المسألة لا نريد أن نسمعها من طالب علم أنها مسألة خلافية أبدا. هذا يقول شيخ الإسلام، بيقول في الوسطية شيخ الإسلام بينقل إجماع والنص والاعتبار، إنما بيحكي اختلافا باعتبار واقع. ولهذا لا نرى عبارة شيخ الإسلام، الأمة ما اختلفت في هذا، ما اختلفت الأمة. إذا ذهبت إلى قول ما تحدث قولا في الصحابة رضوان الله عليهم، ما تحدث قولا. كنا نتحدث، ابن عمر يقول كما في الحديث الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. من أين أتى الخلاف إن علي أفضل من عثمان ولا عثمان أفضل من علي؟ من أين أتى الخلاف هذا؟ من من هذا؟ من هذا؟ من سنة تقريف فعل النبي. حاجة عجيبة جدا. أترك هذا وجاء أقول أصل لو كان لو كان أمر كذلك لولى عمر عثمان مباشرة، كانوا يجعل خلف ستة والصحابة يختارون في ستة وثلاثة يختار. هذه كلها بمفاهيم، عندك نص وارد. كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، إن خير هذه الأمة بعد النبي من؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وجاء في بعض الحديث فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقره أو لا ينكره. يعني هذه سنة تقريرية، هذه أعلى من الإجماع، لأن في عهد النبي مصطلح الإجماع بالمفهوم الأصولي غير موجود. يعني ما فيش حجة في عهد النبي اسمها إجماع، ما في الإجماع بعد. ولهذا في تحديث الإجماع عند الأصوليين اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، هنا بقى تبرز حجية الإجماع. لما في عهد النبي قال الله قال الرسول، الإجماع اللي هو الأصولي هذا لا. لكن إحنا مع ذلك بنقول إيه؟ مع ذلك بنقول أن النص بيقول بأن هذا كان حديث الصحابة جميعا، حديث الأمة، أن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فلا تورد خلافا أن علي أفضل ولا عثمان، لا تورده، لا تورد حتى ولو أورده البعض. ولهذا نفس ابن تيمية اللي ذكر كلمة الخلاف في الواسطية، هو ابن تيمية الذي قال وقد دل على تفضيل عثمان عليه النص والاعتبار والإجماع، والإجماع. ولهذا ما يعرف صحابي فضل عليا على عثمان، ولا يعرف عالم من علماء آل السنة. ما جاء عن سفيان ورجع، رواه عن مالك والمشهور عنه رحمه الله تعالى ما يوافق قول الجمهور. الدرقطني لما سألوه وكان توقف الأول بعد ذلك قال لا أرى ليتوقف. هذا دين، اتفق الصحابة على ذلك. ولهذا مثل هذه المسائل نشتد فيها، نأخذ بمأخذ السلف رحمهم الله، لازم تستشعروا هذا، نأخذ بمأخذ السلف، لأن لو ما أخذت بقوة نعم وجد فيها القول المخالف للسلف الصالح. ولهذا من ضمن تعليقات العدوي على كتاب السنة شرح سنة البربهاري، لما جاء عند قول طعمة وقول ابن عيينة وكذا، وأن من توقف وكذا فهو شيعي وأن من فضل فهو رافضي وكذا، فقال لا، البهري تشدد في هذا، البربهاري يعني تشدد في هذا، تشدد البربهاري، والبربهاري بينقل عن نفسه، لأن البربهاري بينقل عن الأمة، بينقل عن سلف، لكن هو ما يبالي، يعني المسألة ما هذا فيها تشدد وفيها كذا، والمسألة يعني الحكم هذا لا شديد والآخر، يعني ما يعجبه حكم السلف في هذا الأمر. طب أنت عندك يا عدو ما يخالف هذا؟ ألا أين هذا الحديث؟ ولهذا هم يغضبون لما احنا قلنا محدثون وليسوا بمحدثين، محدثون وليسوا بمحدثين، يعني دي الحديث، ها حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، أنت ما بيعجبكش الحديث الذي ليس على هواك تقول في معلول. طيب حديث ابن عمر في الصحيح، كنا نتحدث ونبي بين أظهرنا، أنا خير رادي وبعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، الحديث صحيح. طيب كيف نخرج عن الحديث؟ طيب ها، ومن هنا قال السلف من قدم عليا على عثمان فقد أثرى بالمهاجرين والأنصار. أثرى، المسألة صعبة، مسألة صعبة هذه. يبقى النص الصحيح اتفاق المهاجر والأنصار، ومن قدم قولا على قول فقد أثرى به. حكم السلف أنه رافضي، هذه أول عقدة تحل من الرافض. ولهذا هذه المسألة مسائل التضليل، نعم من مسائل التضليل، وإن لم تكن من مسائل الأصول، أي منزع التضليل فيها ليس لأنها مسألة أصول. وهذا معنى عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، هو شيخ الإسلام لم يبينها من مسائل الأصول، لأن مسائل الأصول اللي بيضلل فيها المخالف باعتبار مخالفة لأهل السنة والجماعة من الفرق مسألة الخلاف، لكن هذه المسألة ما يضلل فيها من عرف قول الرسول ومن عرف الإجماع ومن عرف كلام السلف في التجديد. إذا نضلل من؟ طيب اللي بينكر كل هذا. لكن منزع التضليل هنا ليس لكونها من مسائل الأصول، مسائل الأصول مسألة الخلاف، مسألة الخلافة هذه مسألة الأصول. ليه؟ لأن خالف فيها أهل البدع. ولهذا شيخ الإسلام يقول في موضع آخر في إطلاق أهل السنة بالعموم، يقول بأن أهل السنة مصطلح هذا بالعموم بيطلق على مين؟ من أقر بخلافة الثلاثة، يعني أبو بكر ثم عمر ثم إيه؟ عثمان. لكن تجد الفرق نازعت في هذا، فلهذا الإطلاق العام السنة والشيعة الذين يخالفون أهل السنة، ده الإطلاق العام. لكن طبعا الإطلاق الخاص هذه المسألة وغيرها من المسائل. فالشاهد إذن أن العصمة من الفتن بعد فضل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الالتفاف حول علماء السنة، الالتفاف حول علماء السنة والكلام بكتب السنة. والله يا أخواني ما أقرب الهداية وما أبعد الهداية، ما أقرب الهداية لمن حسن قصده وحسن الطريقات، قريبة جدا. وما أبعدها عن من ساء قصده وساءت طريقته ومسلكه. والله تعجب، ممكن سلفيون يختلفون في الخروج على سلطان ظالم؟ متخيل هذا؟ يعني سلفي عنده كتب السلف وينازع فيها؟ المفترض سلف يعني غير متخيل، غير متخيل هذا. ممكن سلفيون يختلفون في مسألة عزل السلطان بغير مكفر؟ المفترض أصلا أن أي سلفي ما يختلف في هذا، ما يختلف هذا، لكن تجد الخلاف الواسع والتضليل والتبديع، وهؤلاء لا يفهمون، وهؤلاء كذا، وهؤلاء كذا، وهؤلاء كذا. المفترض أن ما في خلاف. ليه؟ لأن الكتاب بين أيدينا، سهل جدا الكتاب، ما أقربه. كيف هؤلاء خالفوا؟ انظر، في واحد خالف في مسألة الخروج وكذا ورفع كتاب سلفي، يا الله هاتوا هاتوا كم السلام. في واحد خالف في العزل ورفع كتاب سلفي، هم يقومون بعمل كتب ويصنفون كتبا، لكن طيب بدل من الكتب المتصنفة، احنا ما صنفناش مثلا كتاب، احنا لغايه دلوقتي ما صنفناش كتاب في الخروج ولا في الحكم ولا في الايمان ولا في العذر بالجهل. يعني تخيلوا الان احنا ما صنفنا كتاب يجي 13 سنه 14 سنه مع شده الالحاح في هذا، لكن احنا نرى ان تعميق ما في كتب السلف في عقول الطلاب وفي عقول الناس هذا يمكن اهم كاجتهاد. ليه؟ لان هذا اصلا موجود في كل سلف، لو لم تكن موجودا ما ضر الامه عدم وجودك. وانا وانت الان محتاج تصنف، واما قتلوهم والخروج عنهم فحرم جميع المسلمين والا تضيع الامه. طب ما هذا موجود، وهذا موجود احمد، موجود كذا. لا شك ان التصنيف طيب ومبارك، بس انا اقصد اقول ان هذا منهج معصوم موجود في كتب السلف. لو لم يوجد لو لم يوجد ابن باز ما ضاعت السنه، لو لم يوجد ابن عبد الوهاب التوحيد راح. التوحيد موجود ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب اسمه مجدد، يصفون الامام الايه؟ المجدد. ان لم يكن ابن عبد الوهاب كان غير ابن عبد الوهاب. هو لولا ابن عبد الوهاب ضاع التوحيد؟ لولا احمد يوم المحنه ضاعت السنه؟ لا والله، لا والله ما ضاع السنه ابدا أبدا، السنة باقية. لكن هذا من فضل على أحمد، ومن فضل أحمد على الأمة أن ثبته الله، لكن السنة موجودة الحمد لله. فمن من هؤلاء رفع كتاب سنة؟ نريد كتابا سلفيا، لا نريد تصنيفا من عندك تجمع أقوالا. طيب إذا كانت المسألة مسألة كما تدعيها أنت محسومة عند السلف سواء بالخلاف أو كذا، فين؟ طب اسحب كتاب سلف. لكن الحمد لله كلكم ماذا؟ بضاعته كتب السلف. اي اخ يسحب كتاب اصول السن لاحمد وفتح تعمل ايه؟ والاخ الثاني يسحب اعتقاد السلف، والثالث يبحث، وهكذا كل واحد معه كتب. نعم، فهذه فتن عظيمه جدا. هذه الفتن بسبب قله علماء السنه وقلة من يتمسك وتحاكم من هذه الكتب. لكن الحمد لله إذا وجد أهل السنة وتمسكوا حقا بهذه السنة ونشرها على المنابر، إن شاء الله الخير يكبر شيئا فشيئا وينتشر شيئا فشيئا. ابن عبد الوهاب كان رجلا يوم ما أيام واحدة صار دولة. ابن تيمية كان يوما ما ماذا؟ رجلا واحدا صار ماذا؟ أمة. أحمد بن حنبل وهكذا. نحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. والصغير اليوم غدا سيكبر. الولد اللي في ستة ابتدائي اليوم انت تتهيألك هذا صغير، اعطيه كمان ست سنوات هيبقى داعية ان شاء الله على المنبر بالسنة بإذن الله. أمس كنت تقول الأخ هذا في القرية، غدا سبب الأخ وزوجته وأولاده اللي عنده ستة ولا عنده سبعة ولا عنده خمسة ما شاء الله. والأخ الثاني اللي استجاب عنده خمسة، بين عشر إخوة في القرية، بين 20 بين 30 بين 50، والأخ بيتزوج والأخت البنت بتتزوج بعد ذلك، والبنت عندها زوجها وأولادها، والابن عنده زوجه وأولاده، يبقى واحد بقى خمس، والخمسة في خمسة في 25 بعد كده، والخمسة وعشرين في خمسة بمية 125. احسب بقى كده، اضرب في خمسة في خمسة في خمسة في خمسة في خمسة، كلها إن شاء الله مدة وتنتشر السنة تصبح هي السائدة. بفضل من الله، لأن مهما قوي أهل البدع فقوتهم في مال، في شوكة، في سلاح، في، لكن ليست في حج. ولا تفرح بالقوة المتعلقة بمال وشوكة وكذا، إنما تفرح بالقوة المتعلقة بالحج. إنما كل هذا بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم 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 تفضل. اي تفضل تفضل. اوه إذن قدم الدليل على الأولى والثانية ما لها دليل، وبالتالي الثانية مردود. دي واحدة. الأمر الثاني إن يراد الخلاف محجوج بالإجماع، لأن ابن تيمية نفسه قال يدل على هذا النص والاعتبار والإجماع. إذن ثبت الإجماع عن شيخ سام. الأمر الثالث إنه منزع كلام شيخ الإسلام لما يقول مثلا في رواية به، أي أن مثل هذه المسألة قد تخفى، فلا بد من إقامة حجة وبيان، بخلاف مسألة الخلافة فهذه مسألة ظاهرة، لكن مسألة التفضيل بين علي وعثمان قد تخفى، فهذه اصبر حتى تبين. لكن من أراد أن يتصور أنها من مسائل التبديع والتضليل أم لا، فليتصور الآتي: واحد، ما حكم من خالف النص الصحيح الصريح في أي مسألة وصلته، أصول ولا غير أصول؟ ما حكم من خالف النص الصحيح الصريح في أي مسألة فقهية غير فقه، أي مسألة خالف نص صحيح صريح، هذا ضال. اثنين، اترك النص. ما حكم من خالف الإجماع الصحيح الصريح مع وضوح له؟ ضال، بل البعض يكفره المخالف الإجماع، بعض يكفر. يبقى المخالف النص الصحيح وحده ضال، مخالف الإجماع الصحيح وحده ضال. اثنين، ده النص الصحيح اللي ليس متعلق بمسألة تكلم فيها الصحابة والسلف، ده إجماع لم يتكلم فيه الصحابة والسلف بالتشديد. طب أضف بقى ثلاثة، ما حكم من خالف إجماع الصحابة مخالفة تزلي به لوحدة، أنا بتكلم عن أوجه بس مش عن أوجه مجتمع، لا، في مسألة من المسائل الصحابة كانوا على قول، الصحابة كانوا على قول سيخالفه مخالفة تزلي به، من قدم عليه عثمان فقد أزرى بالمهجة وانصار. يعني إذا مخالفة الصحابة المجمع عليها مخالفة تزري به. ثلاثة، أربعة، ما حكم المخالف في مسألة نص أئمة السنة على أنها فارقة بين السنة وبين الرفض والتشيع؟ هذا طعمة بن عمرو وهذا سفيان ينقل بالبارع عن ذلك ويتشدد في هذا النقل وغيره، والدارقطني و إلى الأئمة أنها مسألة تحل من الرفض، فما حكم خالف فيها؟ يبقى انظر الآن، مخالف النص، اثنين، مخالف الإجماع، ثلاثة، مخالف مسألة المخالفة فيها تزول بجوء أنصار، أربعة، مخالف مسألة السلف قالوا أنها تحل من الرفض، حكم هذا ايه؟ طب تعالى بعد هذا، تعالى بقى مخالف نص في مسألة فرعية كالأذى، رجل مصر على أن يكون أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وجبنا له بروايات الأذان كلها الوردة وليس فيها سيدة، أصر. الذي يقول هذه المسألة هي مسألة تضليل، اللي هي مسألة عثمان وعلي، استفتي في المسألة دي كده، ها؟ هقول له لا، دي مش مسألة تضليل. زي تبدع بهذه، تضل بهذه. طب ما حجته في التضليل هنا؟ ماذا سيقول؟ رجل مصر على أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. نقول له السنة أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أنت تضلل ماذا؟ بأي دليل تضلل؟ هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بينا له السنة. نعم، والنبي قد قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ودي بدعة في الدين تبقى ضلالة. ولهذا لا تفريق في البدع باعتبار التضليل، إنما حجم هذا التضليل. فلا شك أن اللي بيخالف في أصل من أصول السنة غير اللي بيخالف في مسألة من مسائل الأحكام، غير اللي بيخالف غير اللي بيخالف وكذا، وإن كان الجميع يجمعه لفظ الضال مبتدع، والتبديع ليس مقصورا على الأصول، والتضليل ليس مقصورا على مسائل الأصول، وليس مقصورا على مسائل الاعتقاد، ليس مقصورا على مسائل الأصول، وليس مقصورا على مسائل الاعتقاد، ولا هو مقصور على مسائل الإجماع. التبديع والتضليل منوط بشيء واحد بس، ما هو يا إخوان؟ ها؟ ما هو؟ ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، مردود، باطل. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وعليه فالرجل الذي يصر على أن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أنت بتضلله، مع أنك ماذا؟ لم تضلل في مسألة تفضيل علي على عثمان. الرجل المصر بعد الصلاة حراما. يا أخي، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يقول حراما، والتزام هذا خلاف السنة. فأترك هذه البدع، بارك الله فيك. النبي قال: من أحدث في أمر هذا من سبيل فإنه رد، وهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب أصر الرجل على هذا، فإذا كل هذه فيها التبديع، وهي مسألة من مسائل ماذا؟ لا هي من مسائل الاعتقاد ولا هي من مسائل أصول الأحكام، ومع ذلك معتمدك في التبديع والتضليل مخالفة النص الصريح الصحيح، صح؟ فإحداث شيء في الدين يخالف النص الصحيح صريح. طب أضب إلى ذلك والإجماع، طب أضب إلى ذلك مخالفة تقتضي الإضراب من هجر الأنصار، طب أضب إلى ذلك مسألة شدد السلف فيها في كتب الاعتقاد وأخبروا بهذا، يبقى مجموع هذا ألا يؤدي إلى تضليل من خالف؟ فإذا أردت أن تتصور تضليل من خالف فانظر إلى تضليل من خالف نص، تضليل من خالف إجماعا، تضليل من خالف الصحابة فيما ذهبوا إليه. حسب الرجل من السوء وحسب الرجل من الضلالة أن يخرج عما حكم به الصحابة ودفقوا السلام. حسبك هذا، حسبك هذا. المسألة مش أنت مثلا خالفت إجماع أمة في عصر من العصور وهذا يكفي في الضلال، أي عصر من العصور، لكن أن تخالف عصر الصحابة وأن تخالف في مذهب الصحابة هذا أشد من كونه. ولهذا نجد إيه؟ نجد بأن الأصوليين لهم كلام في تصور الإجماع بعد عصر الصحابة، إنما عصر الصحابة ما في خلاف معتبر عند أحد، معروف كده عصر الصحابة عصر الإجماع المعتمد. إذا تكلم واحد يعني حتى الذين ينكرون حجية الإجماع بعد ذلك يقول لك إيه أما عصر الصحابة فلا. في المجمل عصر الصحابة ما في نزاع، في المجمل عصر الصحابة ما في نزاع، هذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة محدودون موجودون كذا أقوالهم كذا، فهذا ما فيه ماذا؟ ما فيه خلاف. طيب حينما تأتي أنت إلى إجماع الصحابة وتخالف، ولهذا أي مسألة يظهر لك إجماع الصحابة فيها سواء المسألة من مسائل الاعتقاد أو المسألة من مسائل الأحكام فلا تعدل، أو المسالك والعمل فلا تعدل عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يمكن أن يكون الحق في خلاف ما أجمع الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا تكلم الأصوليون في قول الصحابي من جهة الحجية وقسموه، قول الصحابي واحد، قول الصحابي فيما لا يكون مجال للرأي فيه، هذا ماذا؟ له حكم الرافع كسنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كسنة وردت له حكم رافع فيما مما لا مجال فيه، طالما أنه صحابة لا يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، وأن هذا الخبر بباب الإسرائيليات، لا كما يقول المنحرف حديثيا قبل يكون منحرف عقديا الجاهل بعلم الحديث مصطفى العدوسي لما يرد حديث فقه موسى لعين ملك الموت. ليه؟ لأن الرجل لازال في نفس شيء من هذا الحديث. طب في نفس شيء من هذا الحديث من جهة ثبوته وعدم ثبوته، المبتدئ في طلب العلم كيف يتعامل مع في ما, 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 ما في نفسه شيء تجاه حديث ما، كيف يتعامل؟ قولوا لي كيف يتعامل. أنا في نفس شيء من هذا الحديث أرجع إلى كلام العلماء المتعلق بالإسناد المتعلق بالمتن، هل فعلا في نفس شيء ولا، خصوصا في الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم. ولهذا احنا دائما نقول كده المتفق عليه متفق عليه، المتفق عليه متفق عليه، المتفق عليه بين البخاري ومسلم متفق عليه في الصحة، ما أحد ينازع في هذا أصلا. طيب الأمر الثاني ان الرجل ما زال ينافي، يقول ماذا؟ البخاري ذكر هذا في كتاب موت موسى عليه السلام وكذا، ثم يقول واضح البخاري ذكر هذا من طريق همام على ابي هريره وكذا، ان موقوف قال ان موسى عليه السلام كذا وكذا، يبقى ده طريق موقوف، هو يقول هو نفسه، وبعدين ذكر بعد ذلك من طريق طاووس وكذا المرفوع. فأنا أقول كده الموقوف هذا أشبه، لأنه أصلا وبعدين الموقوف طريق همام، وهمام هذا يعرف فلعل مما أخبر به عن بني إسرائيل. أولا ما في شيء موقوف، فين الموقوف؟ لا يا شيخ افتح البخاري عن أبي هريرة أن موسى عليه السلام على طول لم يقل قال نبي، وده الموقوف، يبقى أبو هريرة ذكر الموقوف، قلنا طب اقرأ كده الموقوف، ها وفيه في نفس الموقوف هذا اللي هو بيقول موقوف فيه ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الى ذكر موسى عليه السلام وموت، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو شئت لأريتكم مكانه وكذا، في نفس الحديث يقول قال النبي، يبقى سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال قال النبي لو شئت لأريتكم كذا وكذا، ثم إنه ذكر ذلك مرفوعا قال النبي في البخاري، يبقى هذا موقف، ما في موقف على أبي هريرة، لأن الموقف اللي يقول قال بأن موسى وكذا فيه المرفوع. يبقى ليس موقف. طيب لو موقف، لو افترضنا أنه هو موقف، يقول هذا يكون من باب الإسرائيليات، لأنه في همام وكذا، أن يكون هذا من باب الإسرائيليات، من باب الإسرائيليات، وأبو هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإسرائيليات وهو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خليه ما صح في البخاري صح في غير البخاري، فكيف يكون من باب الإسرائيليات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هذا حد الإسرائيليات، هذه اللي احنا نقول بأن هذه الصحابة إذا حدث بها عن بني إسرائيل، حدث الصحابة عن هذا وهو معروف بها عن بني إسرائيل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. إنما لو ورد عن النبي ما يدل على ذلك يبقى هذا حديث إيه؟ المرفوع، مش عن بني إسرائيل. والنبي حدث عن موسى عليه الصلاة والسلام وحدث عن ملك الموت وكذا، فتكون هذه السنة الصحيحة كما هي قصص السنة الصحيحة عن الأنبياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال بأن هذه إسرائيليات؟ أي إسرائيليات؟ أنت عندك المرفوع النبي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو الصحابي قال قولا لا يعرف إلا عن بني إسرائيل وهو معروف بيضع عن بني إسرائيل، نقول هذا لعل أخذه من ماذا؟ من بني إسرائيل، لأن لم يرد في شرعنا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك. مثل ما جاء عندنا في السنة في 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 بعض الآثار عن الصحابة وكذا في مسألة آدم عليه السلام وحواء لما ذكروا أنه كان لما خرج لهم ولد وكذا مات، فقال الشيطان سميه عبد الحارث وكذا، القصة المعروفة. ومثل ما ورد أيضا ابن عباس وغيره في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه حل كذا وكذا، هذا قلنا نعم هذا نقول عن أخبار بني إسرائيل لأنه لم يرد في المرفوع، إنما ورد في المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث يبقى أنا أقول أنا أتكلم عن مسألة الوقف وعن مسألة بني إسرائيل، هو أخذ لأن هذا همام وكذا، يبقى إذن ماذا؟ إذن ده لعل مما حدث به عن بني إسرائيل. هو حدث، هو اللي بيحدث، هو اللي بيحدث ولا أبو هريرة؟ طب أبو هريرة بيحدث ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الذي بعد ذلك، من الذي أحل بوقف في الأم؟ من هو؟ يقول هذا موقف أعلى بالوقف، من الذي أعلى بها؟ أربعة، وتلك الطامة أنه يعله من جهة نكارة المات فينكر متنا، وهذا الذي حط أهل السنة والجماعة على من أنكر الحديث من قبله وأنه مبتدع ضال، ويقول أنا عارف الكلام ده، أنا عارف الكلام ده، لما بيقول السائل إن السلف أنا عارف 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 الكلام هذا، عارف الكلام هذا، طب عارف الكلام هذا وبعدين ترد كيف؟ يعني كلام السلف يعرف من جهة المتن وبعد ذلك يرد، كلام المتخصصين كلام أهل العلم من جهة الإسناد والتصحيح، ده بحيث مطبق عليه رواه البخاري ومسلم. ثم الأعجب من هذا مما يبين الجرأة في هذا أنه ماذا يقول؟ يقول أنا ما مش أنا اللي عللت يعني حديث في البخاري أو في مسلم وكذا، أنا مسبوق بهذا ما هو دار قطني أحل يعني مسألة حد أنت تذكر عليه ليه؟ ده كلام مباحات الحيث يطعم في البخاري ومسلم سبقه الدرقوط، ده الدرقوط ده ابتلاء له، والله ابتلاء له. فإذا الذي يرد حديث وهب من حديث فقه موسى لعين ملك الموت ماذا نقول فيه؟ صنع حدثية لعله ولعله، ماذا نقول فيه؟ ضال مضل منحرف، هذا منحرف ضال مضل. ليه؟ لأن السلف حكموا عليه بذلك، فلا يرد هذا إلا مبتدع ضد حكم السلف، مو بحكمي أنا، حكم السلف. ليس هنا في بقى شيء زائد على كون الحديث متفق عليه، أن السلف تشددوا في رده في من رد. خلي بالك أنت لو جئت لي بحديث لم ينص السلف على تضليل من رد وفي البخاري ومسلم وضعفته ولم يسبق أحد، أقول أنت منحرف جاهل بهذا العلم، مع أنه ما في أحد من السلف قال أن إن من رد هذا الحديث فهو منحرف أو فهو ضال. لماذا؟ لأنك قلت قولا لم تسبق إليه. لو جئت تضعف في البخاري أو في مسلم أو في المتفق عليه حديثا لم تسبق إلى تضعيفه نقول أنت منحرف في هذا العلم. كيف إذا كان حديثا معروفا عند أهل السنة من قديم الزمان وتكلم في زنادقة وتكلم في عقل وتكلم كذا واتفقت كلمة السلف على أن من رد هذا الحديث دبعين فهو ضل مضل، يبقى هنا تضله هيكون من كم جهة؟ من جهات عديدة، من جهة أنه بيرد حديث بخاري ومسلم، ومن جهة أخرى أنه بيرد حكم السلف، ومن جهة ثالثة أنه ماذا؟ أن السلف قد تشددوا. يبقى انتبه، يبقى لما تأتي تدخل على مسألة تفضيل علي وعثمان لابد أن تدخل بأحكام السلف. لما احنا بنتشدد مثلا في أثر مجاهد، فقوم يبحثون أثر مجاهد في إجلاس النبي من جهة حديث واقف، واقف انه ايه الأثر ده من رواية من، وهذه وهذا ضعيف وهذا متكلم فيه وهذا 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 الى اخر الى اخر ذلك، ولم يتكلم فيه من جهة أحكام السلف. حديث فقه موسى موت حديث كده معنون له خاص، تمام، زي عندنا حديث الافتراق وستفترق أمتي أيضا العدوي من الحديث اللي علها برضو هذا، تمام. احنا عندنا في كتب السنة حديث الافتراق يعني خاف، يعني اوعى تتكلم فيه اقباله، ده حديث افتراض في كتب السنة. يبقى لابد ان تعرف حجم الحديث عند سلف. طب اثر مجاد في اجلاس النبي، اثر مجاد في اجلاس النبي ده اثر خاص كده، خذه بفهم السلف، ماذا اجماع السلف على هذا وتحذير السلف ممن خالف في هذا ورميه بالتجهم، وأنه لا زال يحدثون بهذا عصرا عن عصر وجيلا عن جيل. تخيل أثر مجاهد في كتاب السنة الخلال، لا يوجد أثر في الخلال في كتاب السنة من أوله إلى آخره، شوف من أول أثر عند في السنة الخلال لآخر أثر في السنة الخلال لم يوجد أثر قارب الكلام فيه أثر مجاهد، ده بواب له باب خاص وضع فيه في بعض النسخ كده قرابة 80 صفحة في أثر مجاهد. يبقى استحي يا أخي، اتقي الله، أنت رايح فيه؟ أنت رايح فين أصلا؟ أنا حجمي إيه؟ أنا حجمي إيه أمام أثر السلف؟ ها؟ جعل له حكم خاص زي ما بيجوا في الإعلام كده عشان يظهروا وقع معين، يقول لك إيه؟ حادثة مثلا فتاة مطروح، خلاص تكتب فأول ما تقول فتاة كده يقوم طلع كنت كله بيه، ما بيروهاش كده وخلاص، بيقوم يعنونه لها عنوان عشان هو مشهور كده. حدث مثلا حدث مش عارف البدرشين، مش عارف حدث طفلة مش عارف ايه، خلاص عشان ده قاد على الشهر، ده اعلاميا بيقولوا كده. احنا عندنا احاديث واحكام اخذت من الشهرة عند السلف، أخذت مأخذا لا يجوز أن ترد. أنت معذوف حاجة واحدة بس، ما هي؟ أن كلام السلف لا يصلك. ولهذا بعض علماءنا الأفاضل رد أثر مجاهد، ليه؟ لأنه ما وصل كلام السلف، ولهذا بنرى أحكامهم قائمة على تضعيف الأثر من جهة إسناديه، لكن ما قالوش الخلال ده كلامه مردود، اقسم بالله نضلله. اللي بيقول كلام الخلال ده مردود، لان مش كلام خلال، ده خلال، ده الخلال بيذكر ان الحديث ده كان بيتكلم به في المجامع على رؤوس الملا، ولذلك السلف يقبلونه. لكن عذر من رد، يرد لانه ما بلغ كلام السلف الصالح. يعني يعقل ان هؤلاء ما بلغهم؟ أقول لك ويعقل أن هؤلاء بلغهم ويردون كلام السلف؟ يعقل هذا؟ يعقل أن أحمد المتشدد فيه وأبو داود المتشدد فيه وإسحاق المتشدد فيه وأئمة السلف جميعا، أقول لك لم يرد أثر مجاهد إمام واحد. تعرف من اللي رده؟ مجهول إلى الآن، ما تعرف واحد يقال له الترمذي أو أبو عيسى الترمذي. أنا بأقدم أمثلة على إيه؟ على قاعدة. تعنيني بقى ما هي القاعدة؟ ها؟ ما هي القاعدة؟ إنك تأخذ المسألة بحجمها في كتب السلف، فلا تقف عند مسألة إن واحد قد يورد خلافا في كذا أو لا وجها في كذا، أو تقول مثلا إن بعض أهل العلماء صح هذا إن بعض، لا يا أخواني ده ميراث أمة. أنا أجا الآن أعرض حديث فقه موسى، ده كان هذا والحمد لله، والحمد لله الذي ظهر على لسان هذا الرجل، حتى إذا كان أحد عنده بقية إن الرجل من جهة حديثية قوي لكن من خلفه من جهة عقدية، لا عقدية ولا حديثية ولا مسلكية ولا أي شيء. مثل ما سمعت له، ودي والله لو إن أحد يعني إن الطلبة تجمع كلام هذا الرجل في الجهة الحديثية في مخالفة الأمة، مش تصحيح وتضعيف، وفق في لا شذوذات الرجل الحديثي، شذوذات الرجل. بقول لك كلهم في نار لو حيل أنا في نفسي منها شيء. الرجل بقول لك حديث لفظة وإن ضرب ضهرك وأخذ مالك حسيفة معلولة، طب ما تواصل الكلام وتقول معلولة ليه ومن اللي قال معلولة؟ هو أنت ما فيش حاجة عندك اسمها العلماء هو كده. حتى البعض له ده واحد عندنا سكندري بيدرسنا كتاب في العقيدة وكذا وكذا، نحضره ولا ما احضرلوش؟ قال له ما فيش مشكلة تحضره، بس أهم حاجة ما تبقاش ايه، ما تنتمش للحزب. قال له طب هو الكتاب اسمه يعني اقولك على اسمه، فقال له يعني اي اسم، كتاب الله يعني كتاب الله، فما عندوش حاجة اسمها كتب وسلف وترجع والأئمة قالوا. شوف الأخ بيقول له في حديث فقه موسى ده أحمد قال ده العلماء قال ده، قال له عارف الكلام ده وأنا كلامي واضح، أنا بقول البخاري ارجع البخاري ذكر عن أبي هريرة موقوفا وذكر، عشان كده أنا بقول. عشان كده بتقول إيه؟ ها أنت بتعله موقوفا؟ هو في عنده موقوف؟ طب اقرأ. المشكلة إن الكلام مبني عليه بقى، يقول ولما وقع في نفسي كذا كذا كلفت بعض ايه اخواني ان يبحث الحديث، وده بحث بقى اخوان، ده بحث مش بحث، ده بحث احد الايه اخواني، واخوانهم يمدونهم في الغي. انا عايز، انت رجل الان بتقول انا محدث في الامة، محدث مصر، تكلم بحديث وارد في الصحيحين البخاري ومسلم، يا خهاب يا اخي، ده العوام عندنا بيقولوا يعني هو البخاري، لا امال هو البخاري ومسلم؟ يعني العوام عندنا ما يعرفوش، يقول لك يعني في البخاري، يعني لا ده خد البخاري ومسلم كمان. يا اخي خلي عندك هيبه للحديث، لما يرد بخاري ومسلم، ما يرد حديث فيه بخاري ومسلم، ما تتكلم بحرف واحد إلا وأنت تصدر الأمة أمامك، تصدر الأمة أمامك. إحنا بنخالف جماهير محدثين في بعض الأحاديث، نحن نخالفهم، ولكن أمامنا لابد أن نقدم نخوف. حديث التربة عند مسلم ورد إعلانه عن بخاري، ورد إعلانه عن ابن مديني، ورد وأكثر معاصر شيخنا الشيخ ابن باز، شيخ الإسلام ابن تيمية، كل هذا يتكلمون في إعلان الحديث. إحنا نخالفه، طب أنت مين؟ ولا حاجة، إحنا بننقل بس مخالفته. أول من خالفه مسلم، فمسلم صحيح الحديث، هذا إيمان أول المخالفين، هذا مسلم. ونناقش الإعلان، إعلان البخاري غير إعلان ابن المدين، مما يدل أن البخاري ما ذكر علة المدينة ولا ابن المدينة ذكر علة البخاري. ثالثا ارجع بقى إلى بحث نفيس، يعني لست مقلدا فيه لكن أقصد من باب النقولات أو كذا، للمعلم رحمة الله عليه، ويتكلم عن حديث الطور. يبقى عندنا نقدم علماء رواية لا يرقو عند مسلم. شيخ الإسلام يتكلم في الإعلال في يرقو. كثير من أهل العلم يعل اللفظ لا يرقو. ونحن نخالف في هذا. لكن ما هي خالف أنا علماء أخالف إزاي؟ أول المسلم ذكر الرواية يرقو من طريق سعيد بن منصور وهو ثقة إمام عالم. الأمر الثاني اللي أنكره من جهة معنى يتعلق بيرقون. كيف يرقون والرقية جائزة أصلا؟ يسترقون نعم لا تكون الرقية اعتمادا على التوكل وهو إلى خلافه، لكن لا يرقون. النبي رق والنبي قال من استعمركم في حقها فليأت. طيب تعالى انت لماذا أخذت يرقون على هذا؟ لا يرقون الرقية غير الشرعي، لا يرقون الرقية الشركية. طيب الكلام ده مين؟ راضع كلام النووي والشراح كده في تأويل لفظة يرقون. فأقصد أقول بصفة عامة، توافق أو تخالف بصفة عامة، لأننا بنعلنها للدنيا أنا هشام ممن يتبنى قول لا يوجد في البخاري ولا في مسلم حديث واحد ضعيف. أنا هشام بقول في الدنيا الصحيحان صحيحان، لأن لقال الصحيحان الأم، فأنا بنقل حكمه. هتستثنيلي الله يعينك، إنما أنا راجل عام يا عم، أنا راجل عام في الصحيحين خلاص. أنا فهمت ده اللي فهمته، إن ده حكم عام مش أغلبي، ولا يصلح أن يكون أغلبيا أبدا. أنا راجل ضعيف على قد حالي يا أخي، أنا راجل مقلد، أنا ما منش إمام عيلة، أدى أنا هأحيا وهموت على هذا. الصحيحان صحيحان المتفق عليه متفق عليه، في الصحيح خاص بالصحيح البخاري ومسلم ثلاث حاجاته. أنا راجل على قدي، أنا بتاعك رص المربعات، أنا عم يري دخلني معك برضو، بس أنا أعتقد أن في أحرف في بعض الكلمات وقع فيها إعلال من البعض لكنها لا تضاعف في الحديث. وأشهد أن ممكن في كلام قد يحصل بنزول الحديث عن رتبة الشرطية في الصحيح لكن لا ينزل عن رتبة الصح. دي ممكن تخليها كراسة إيه؟ الخطوط الواسعة ماشي، إن المربعات الواسعة ماشي، بس أنا هو ده اللي أنا عندي وده اللي أنا عارفه وده اللي أنا هنشوره في إخواني. اللي عاوز بقى حاجة غير كده الله يعينه، الله يعينه خلف أمة، روح هتجيب لي إعلال فلان في لفظة ضد أمة ما أعلت، الله يعينك. أنا عندك الصحيحان صحيحان، ما له صحيحان ليه؟ شمعنا دول الصحيحان؟ طب أنا عندي صحيح ابن خزيمة، طب أنا عندي صحيح ابن حبان، هم اتنين هم بالمسان. الصحيحان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف إلى مدان، صحيحان خبر مرفوع بالألف لأنه مسان. المتفق عليه متفق عليه، هذا مبتدأ وخبر تاني جملة اسمية، والجملة اسمية تدل على الثبوت والاستقرار والاستمرار. الصحيحان صحيحان المتفق عليه متفق عليه في الصحيح. من اللي علمها لنا؟ الأم هي اللي قالت كده، قالت لك في الصحيح ده خاص بالبخاري ومسلم لأنه صحيح، إنما خارج البخاري ومسلم لو حديث صحيح يقول لك في الحديث الصحيح. إحنا بتوعك رص مربعات اللي هم بنسمحنا المحكمات اللي الأمة بتعلمهنا بنفضل عليه، غير هذا خلاص الله يعين بقى من يرى هذا، الله يعين. وخد لك كمان بقى ده هو في مسلم حديث واحد بس ده كتير قوي، وكمان ابو سفيان زوج ام حبيبه للنبي كمان، قال زوجك عندي اجمل عرب ام حبيبه، مع ان ام حبيبه النبي متزوج بها. يلا الحديث ضعيف، بل ابن حزم ده موضوع والله. وكمان هات صفات الكسوف وكذا، ده حديث ضعيف، وكمان بالمره هات وهكذا. يلا افتح. والمسلم نفسه قال ده انا هذكر الاحاديث المعلّة واتكلم عليه بقى كتاب علل كمان مش كتاب صحيح، ينقل خبر الثقة العدل عن الثقة العدل عن الثقة العدل. العرض كتابة على الأئمة، والبخاري العرض كتابة على الأئمة، وبعدين الأمة اللي قالت الصحيحان فاحنا معاه، الأمة اللي قالت متفق عليه احنا معاه، متفق عليه متفق عليه. وبقى احب اطمنك بس حاجة بسيطة كده، كم اجماع كده نقل في ان كل ما في البخاري صحيح؟ كم اجماع؟ ابن الصلاح النووي الائمة على هذا. وخد لك بالمرة كمان المعاصر برضو واحد اسمه احمد شاكر، اظنك تسمع عنه، يعني له صنعة، احنا مالناش دعوة يعني، احنا له في الصنعة صح؟ ان ما فيش في البخاري ومسلم حديث ضعيف، ده احمد شاكر. المقصد عايز اقول لك ايه، شوف انا حجم قاعد على الكرسي قد ايه، ولا حاجه اقسم بالله ولا حاجه، بس لما هذا اتكلم وخالد بقى ده بصدر مين بس، وده اللي عايز اوصله معاك. لما هتيجي ويطلع لك حته ريشه صغيره، يبقى الريشه دي ريشه العلماء مش ريشتك انت، ريشتك ده تبقى شوكه ها، وقشه تقسم ظهرك، لكن انت حط العلماء وخلي الكره. انا الان كلامي مش عاجبك، بس هو كلام العلماء احنا متفقين عليه، اه تمام ده كلام علماء، والاجماعات منقول على الصحه، اه والصحيحان فعلا ده حكم هما، اه وبالصحيح ده حكم هما، اه وان ما فيش حديث واحد في البخاري او مسلم تكلم احد فيه واتفقت انه مع ضعيفه، اه يعني غايه ما يكون هنالك ان ممكن يبقى انت ترجح قول على الامه، اه وان خلاصه بحث ابن حجر في مقدمة لما تتكلم عن كل هذه الاعلالات قسم هذه الاعلالات اقسام، والكلام في اقسام، ووصل في النهايه عظمه البخاري وان ده كتاب عظيم. هات اخر كلمه قالها ابن حجر، وانه نادر ما سلم للمتكلمين فيه، نادر. وخلي بالك عبارة ابن حجر انه ها وسلم فيها للنادر، يبقى النادر. طب وسلم يعني ايه؟ يعني سلم فيها للاعلام، اعلام عال لكن مش تضعيف. يعني ايه؟ يعني قد تصح يصح هذا الاعلال المقتضي لايه؟ لعدم نزوله عن رتبة الصحيح، لكن ممكن ينزل عن رتبة الشرطي. ده اللي سالم، اللي سالم يعني ممكن مثلا يعني ايه مش تضعيف، مش سلمت احاديث ضعيفة عند البخاري لا. ولهذا جل اعلال الدارقطني كان في كده في متعلق بصنعة اسنادية وكذا، والكلام ده نصا انا بقول لك دوت نصا، ده كلام الائمه رحمه الله عليهم وكلام العلماء رحمهم الله. يبقى هيبقى لو ان واحد مثلا يعني هيعول حديث اضعافا بيبقى اجتهاده كما نقل ابن حجر رحمه الله عليه، ها وان هذا ها ما يخرج عن اجتهاد البعض المحجوج باجتهاد صاحبي الصحيح، وهما من هما جلالة وقدرا وإمامة. أنا ما يعنيني أن توافق أو تخالف، يعنيني شيء واحد، أن الكلام الذي أقوله هو كلام العلماء بس. إنما أجي أقول أنا ما زال في نفسي شيء من الحديث، أنا كلفت واحد يبحث لي، أنا ما فيش طالب عندي قال الكلام اللي أنا بقوله ده، ما فيش طالب جرؤ يقول تعالى يا شيخ ما حاكمنيش، تمام؟ ده احنا يمكن معارك بتدور مع البعض في مثل هذه التقريرات جزاهم الله خير، او لكن هذه امور لابد تخضع لدين وتخضع لماذا؟ لكلام العلماء. يعني ان انت ما اعجبك هذا الكلام تمام، تأتي بكلام العلماء اللي يخالف، ويخالف بايه؟ انا موحد، انا احدد، انا بقول الصحيحان صحيحان، هتجيب لي الصحيحان وصف اغلبي، عايز نص العلماء ان ده وصف اغلبي، يبقى تجيب لي الكلام ده، مش تجيب لي بما انه حصل اعلان من بعض يبقى لا، تجيب لي كلام العلماء ضد ماذا؟ تقرير الامه. تجيب لي مين؟ تقريرا من الامه. ان المتفق عليه ممكن نجد فيه احاديث ضعيفه، تجيب تقرير من الامه. ان في حديث واحد في الصحيحين متفق على بعض، هات لي تقرير من الامه. إنما الكلام اللي عندك أنا أعرفه. عندك إيه؟ عندك إيه؟ ده الدارقطني قال، ده فلان قال، ده علان قال، البخاري أعلى الحديث، أحمد المديني أعلى كذا، فمن عارف إن هذا لكن مسلم له، لاسيما وأن إعلان المتقدمين قد يتناول الإعلان بعض الطرق فيحكم على الطريقة، ده بنكره ليس على مجموع الحديث، لاسيما أيضا ونصرحهم أيضا في المتقدمين قد يطلق الضعيف على الحسن، انتبه الضعيف على الحسن، فممكن تجد لفظ الضعيف هو حسن، لأن الحسن ده عرف فين؟ في المتأخرين، اللي هو الضعيف اللي له طرق تقوى بها، ضعيف بطرق، فممكن يأتي يقول هذا الضعيف. ومن هنا دخل ما من قال بأن أحمد كان يقدم حديث ضعيف على كذا، هو الحسن هو الضعيف، نعم هو الضعيف، لكن الضعيف الموضوع بجوار ضعيف بجوار قوي به فصار حسنا، يبقى الضعيف هذا اللي هو الحسن عندي من عند متأخر. أنا بعطيك مفاتيح عشان لو وجدت شيء من هذا لا تفرح بهذا، فإن قد قرأت مقالا لبعضهم أيضا، قرأت مقال لبعضهم هذا هذا قال الأمة جاي بيجي 20-30 نقل إن هذا حديث ضعيف ومع ذلك عليه العمل وكذا، يعني ممكن يعني إيه يعني إيه يا أخي، يعني الأمة بتضعف وتعمل الضعيف اللي هو عبخر ضعفه يا أخي، ده أنا وإنت عارفين الكراسة المربعات، إحنا مطمئن على الكراسة المربعات الزمنية ديت لما كانوا بياخدوا ايدينا وبيكتبوا بيقولك ايه، بيقولك ما فيش حق، لا يجوز الاسلام بحيث ضعيف لا في عقائد ولا في احكام، انما غاية ما ورد لفظة واحدة بس عبارة واحدة عند المتأخرين لما قال بعضهم يجوز العمل بحيث ضعيف في فضائل اعمال، حتى ده معروف عند كل طالب كده، حديث ضعيف في فضائل اعمال، حديث ضعيف في فضائل اعمال، ما احد قال حديث ضعيف في الاحكام، فضلا يقول حديث ضعيف فين في الاعتقاد. فلماذا أنت الآن تصر أن تضع مقالا في استدلال العلماء بالحديث الضعيف في الأحكام الباقي على ضعفه؟ أخو أنت من ذكر رسم مربعات ده أنت الآن عندك في المكتب دي المحكمات، فيش حاجة اسمها حديث ضعيف في أحكام باقي على ضعفه ويكون حجة عندنا، فضلا أن يكون في عقيدة، إنما الكلام في الفضائل ومع ذلك لنؤيده أيضا، ولعليه المحققون حتى الفضائل، لكن محصور في كلمة الفضائل. فدي مباحث أنصح نفسي إخواني بإيه؟ بأخذ هذه المباحث من أحكام كبراء الأمة قبل ما تأتي إلى الكلام في مستثنيات أعل فيها ألفاظ أو شيء، اضبط المحكم الأول. احنا اليوم عندنا درس الفجر عندنا عندنا حديث أسامة أحب الناس إلي، طب انت ما قرأتش حاجة في السنة خالص، أسامة أحب الناس هتأخذ ده ولا عندك في كراسة المربعات ايه؟ انت مش عندك في كراسة المربعات ايه؟ نعم عندك الوقت ده حبنا، عندك الحديث في الصحيح من أحب الناس إليك قال عائشة قال نقصد نوري قال أبو أهو، ده بقى اللي هنقول بقى في النفس شيء من جاتبه، نبحث بقى العلماء قالوا إيه، مش في النفس شيء مضاعف، طب الحديث الصحيح أنا رايح أضعفه ليه؟ لا يعني أحدث عندي إشكالا يقتضي رفعه من كلام العلماء، وجيب كلام العلماء ونقف نصف ساعة مع كلام العلماء في أحب الناس إلي، اللي خلاصته أنه وردت روايات من أحب، يبقى ده التوجيه الأول، يبقى أحب من أحب ما عادش إشكال. التوجيه الثاني أن أحب باعتبار نسبي، ما النبي لما قال من أحب النساء قال عائشة، لكن هذا يبقى اعتبار نساء وفي زمانه، ولهذا ما يصطح هذا حديث في الجزم والقطع 100% أنها أفضل من خديجة وأنها أفضل من فاطمة، لكن ده في زمان في وقت السؤال، وأبو بكر على رجال، طيب وأسامة أيضا على موادي، يمكن توجيه على هذا. المهم احنا عندنا المحكمة ان ابا بكر احب الامة الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عندي محكم، ده في نفس كل علم لابد ان يكون عندي. انت الان من غير ان تطلع على الشبهات، خروج الحسن وخروج ابن الزبير وخروج سعيد ابن جبير وقال داود وقال 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 وجاء في البداية، كل هذا عندك وانت ما اطلعت عليه ولا قرأت، عندك عليه رد بموجب ايه عندك؟ ها المحكم عند السلف المجمع عليه انه لا يجوز الخروج على الايه؟ على الحاكم الظالم. لكن انت ما عندك علم بتطلب علم ايه؟ الرد على الشبهة. تطلب علم الرد على ماذا؟ على الشبهة. فلما تأتي تقف امام الصحيحين هيكون عندك ايه؟ لما تكون طالب علم متقدم متقدم جدا 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 هيكون بقى عندك انت اللفظة دي، انا عندي اللفظة دي منكر، هيبقى عندك وعند بعضهم. حتى شوف ادب الدارقطني لما بيتكلم على حديث حذيفة وانظر الله كرمه لك، قال ها وهو عندي مرسلون، وهو عندي مرسلون، ما قالش والحديث عندي ضعيف. وده فرق. ولهذا النووي مباشرة يقول وهو كما قال بعدين كلاما معنا يعني. طيب وبعدين، وبعدين النووي يذكر ان مرسل صحيح وانه مرفوع صحيح، يبقى عندنا حديثان صحيحة، مرسل صحيح وموصول صحيح، يبقى بقى عندنا في المسألة حديثان. وهو بيقول كما قال، لكن الدرقوت ما قالش والحديث عندي ضعيف، قال هو عندي مرسل. وليس كل مرسل يكون ضعيف، المرسل اللي ورد من طريق أخرى متصل أو تعددت مخارج المرسل يبقى يتقوى، ما هو بكل مرسل يكون ضعيف. كلام مين؟ أي ابن حجر؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون.
هذا جميع ما تعقبه،
ما تعقبه الحفاظ،
الحفاظ
النقاد
والنقاد
العارفون بعلل الأسانيد،
العارفون بعلل الأسانيد،
المطلعون على خفايا الطرق،
وليس
وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه،
وليست كلها قادحة
بل أكثرها الجواب عنه ظاهر.
احنا بنتكلم على قادحة تمام، مش تقتضي تضعيف، القادح ما يقتضي، ها
بل أكثرها الجواب عنه ظاهر،
بل أكثرها الكثرة الكثيرة، ها أكثرها
الجواب عنه ظاهر والقدح فيه،
الجواب عنها
ظاهر،
ها
ظاهر،
ظاهر
والقدح فيه مندفع،
والقدح فيه مندفع. ده إيه أكثره؟ مع إنها تقرأها دي أخبار معلّة والفاظ معلّة، ومع ذلك يقول وأكثرها، أكثرها ها؟
قال وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع،
الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع. طب أدى إيه؟ أدى الأكثر ها؟ اثنين.
كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا أثر كل حديث منها، فإذا تأمل المصنف
المنصف
يمكن. فإذا تأمل المنصف
ما فإذا تأمل المنصف
ما حررته من ذلك، عظم مقدار هذا المصنف في نفسه،
عظم مقدار هذا المصنف في نفسه هو البخاري،
وجل تصنيفه في عينه،
وجل تصنيفه في عينه،
وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم.
اسمع بقى اسمع، وعذر الأئمة في تلقيه بالقبول والتسليم، يعني لما بتقرأ أنت عن الأئمة التلقي بالقبول اعذرهم لأن مصنف عظيم. نعم.
قال وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث،
وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث،
في الحديث والقديم، وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية،
وليس سواء من يدفع بالصدر
فلا يأمن
بدون قواعد، فلا يأمن العصبية،
ومن يدفع بيد الإنصاف
على، ومن يدفع بيد الإنصاف
على القواعد المرضية والضوابط المرعية.
الله أكبر.
فلله الحمد لله.
يعني عاوز يقول إيه؟ أنا ممكن أدافع عن البخاري، لكن أدافع أدفع به بالصدر، هو البخاري مش عاجبك البخاري وهكذا، وفي آخر يدفع بالعلم وبالقواعد. ف فليس من يتعب الصدر وكذا فإنه لا يأمن العطاس. وده فعلا شيخنا أفضل شيخ, شيخنا له ترجمة, شيخنا أنت مين أصلا, أنت بقالك إيه, ده أبوك ده أمك. وبين من يدفع, دفع عن شيخك بعيد ما في مشكلة. إحنا بندفع عن ابن عبد الوهاب بإيه, إحنا بندفع عن ابن تيمية بإيه, إحنا بندفع عن الألباني بإيه. يبقى انتبه, لما يجيك واحد يقول له ده بيطعن في الألباني, ده بيقول الألبان ده كده بيطعن في الألباني, طعن فبنت عارف حاجة أصلا, ده صيانة الألبان, ده أنت اللي بتطعن في الألبان. إزاي إزاي ده الألباني الأعمال صالحة شرط كمال, وبتقول ده وافق المرجاء, ده طعن في طعن أعظم من هذا؟ بلاش يا سيد, يبقى مرج أنت بقى أتخلي مرج. ليه؟ لأن واحد العبارة قيلت فلا يمكن ماذا إنكر, اثنان إن دي عبارة المرجاء نص, ثلاث يبقى أنك تقول إمام علم يبرأ من الإرجاء بالرد على المرجاء وأخطأ في عبارة, وبعد أن تقول ما أخطأ يبقى لبسته جريمة الإرجاء. فليس من يدفع بالصدر فلا متعصب كمن يدفع بالقواعد, كمن يدفع بالقواعد. ولهذا أنا أذكر في مقال طلع فينا من الحددي اللي بيقول إن الألباني مرجع وتغيظوا جدا من العبارة. ليه؟ لأن العبارة تخليص, والعبارة مش عبارة الألباني ولا عبارة أي واحد على وجه الأرض, إنما عبارة كل إمام سنة وقع في خطأ في عبارة, العبارة دي وافقت المبتدعة فحتى تخلص من بدعة هؤلاء فبتقول العبارة خطأ. طب كيف التعبير عن العبارة؟ إن العبارة وافقت لكن المعتقد هو يرد, إنما لو لم تفعل ذلك يبقى ورط. النبي قال للصحابة قلتم والذي نفس بيد كما قال ابن أسرد موسى اجعل لنا إله كما لو ملك. قلتم لكن يسقط عليكم الحكم, لا. ودي عبارة درجة جدا عند علماء. فالآن أنت ما تدري تدفع بعصبي, إما يلزمك أن العبارة لم يقلها أو أن العبارة, خليك بقى بعلم بقى, خليك بعلم, هل العبارة قالها العالم أم لا؟ اثنان, هل العبارة هذه فعلا من عبارات أهل البدع أم لا؟ ثلاثة, حكم من قال من أهل السنة عبارة, عبارة قالها من أهل السنة وهي من عبارة أهل البدع, هل يبدع بها أم لا؟ وما جوابك؟ أنقل لك نقل جميل آخر واقعي, نعم بتبدع ابن حجر؟ لا, ده انا ضد من بدع. طب ابن حجر ما قالش في الصفات كلاما يوافق الأشعرة؟ هتقول لا مصيب تكسوت, هتقول نعم خرج لي بقى ازاي ما بتبدعوش, زي المعركة اللي تسمعنا حول النووي كده, ما هو قال عبارته, ها قولوا لي بقى واللي بيبدع انا اقول كده او ده منهج الاشعار ازاي لا تبدع؟ تخرجك ايه يا سلفي انت الان في هذه المسألة؟ عبرني كده, لماذا لم يبدع النووي وقد قال بقول الاشعار, ولماذا لم يبدع ابن حجر وقد قال بقول الاشعار؟ ها ولا يوسف بس اوعى تقول لي كلمة توافق, لان الدنيا مشايخ مصر كلها حظر مشابه عشان اجيب لي بغير وافق, دي خلصني من المسألة دي بغير كلمة وافق. ها الان النووي قال ما قرتش طب الاشعار ثابت عنهم فعلا يبقى اشعار ولا ايه؟ ها خرجوني قول يا ناجي. يعني ايه لم يصله؟
لم
يصله كلام اهل السنه في المساله
هذه,
ان هذا كلام الاشعر بس هو قال يبقى
اشعر, هو كان يظن ان هذا كلام الاشعر, ولو
وصله كلام السنه
لرجع, ولهذا ثبت عن النووي انه قبل.
يعني انت بتثبت الان انه قال طب طالما قال يبقى مبتدع؟
هذا مثل هذا المثل مثل كان السنه,
منين انت بتختار انت دلوقتي؟ يظن جايبها منين دي؟ مش دران انا طب وحكم العبارة دي نقول ايه؟ نعم وافق. طب ما كلمة وافق قوله قولهم عند كل مشايخ مصر بيقول لك يبقى مرجع يبقى اشعاري. ها؟ اي ليس كل من قال بقول المرجع يعني يكون عنده ايه؟ موافقة للعبارة لكن مخالفة للايه؟ للمنهج. ده يمكن ان تخرج الى بهذا؟ مستحيل تخرج الى بهذا. وهم يعلمون هذا، ولهذا لما جئنا لهم بنقلات العلماء لما أفلسوا قالوا ماذا؟ العلماء يقولون لكنك لا تقول. فلهذا احنا بنقول يا اخوان المحافظة على قواعد العلم مهمة، والمحافظة على أصول العلم مهمة. المسألة ليست تصفية حساب بين شيخ وشيخ فيرصب العلم وينجح الشيخ، لا، هذا ميراث أمة لابد أن يحافظ فوق رأس أي شيخ، لابد أن يحافظ على ميراثه. فإحنا لما تكلمنا في مسألة البخاري أو مسلم أو مثل هذه المبحث، سببه إيه؟ سببه أنني حينما آتي أخرج عن كلام علماء لابد أن يكون خروجي بكلام علماء. ما يصلح في النفس شيء، ما يصلح الخبر معلول وخلاص كده، ما يصلح هذا منكر. أنا ما أنكر، أنا ما أعل، أنا من أنا في أدنى مسألة وأكبر مسألة وراء العلماء، أنا من؟ مش تكلم السلف فيها. ولابد نتربى. احنا من عدة أيام في درس الفجر مسألة أصولية كانت في الإجماع اقرأ، فجاء أحد إخوانا يقول قال الأميدي، قلت له وقف أميدي إيه؟ احنا عندنا أميدي برضو؟ احنا ما عندنا أميدي. الأصوليون المتكلمون عندهم أميدي، احنا عندنا أميدي، احنا عندنا أئمة سلف. يبقى نأتي بكلام أئمة السلف اللي هو ماذا؟ مقررون للمنهج. أنا ما عندي أميدي. أيضا مسائل أخرى مرات هات كلام قال العثيمين إيه؟ هات الأمة من أول طبقات العثيمين نأتي به وعلى عين عراس، بس ترتيبه إيه في طبقات الأمة؟ أنا عندي أحمد وعندي العثيمين. يبقى لا، بعض الإخوة معطيني من يومين حاشية كده، عامل حاشية ناقد مثلا في كلام العلماء، ألاقي إيه في نقلاته؟ ألاقي ابن باز يقول، وبعدين بعد شوية قال ابن المبارك، وبعدين لا، رتب الطبقات. يبقى ابن المبارك، يبقى كذا، يبقى ابن تيمية، يبقى ابن عبد الوهاب، يبقى ابن باز. دي لازم تتعمق فينا يا إخوان، هذه مسألة لازم تتعمق فينا يا إخواني، بارك الله فيكم. قدم كلام السلف أولا، هذا الذي يستحق الوقوف عنده، حتى ولو كان بعض السلف كلامه مردود حد، بس يستحق الوقوف عنده. الأمر الثاني أن توجيه الكلام سوف يكون للعالم ليس لك أنت، نسبة الكلام للعالم ليس لك أنت، أبرأ حتى لعرضك، أبرأ لعرضك، بدل ما يقال هذا أحدث في الأمة قولا، لا، يقال هذا قول فلان قول عن لا، هذا قول فلان هذا قول عن لا. ولهذا بينا أيضا لما قال الرضواني أنا في الحصر تبع لابن، يعني لبعض الناس يعني بيقول ابن الرضواني تابع ابن حزم فساد الحصر، حصر الأسماء، كل ابن حزم بيكفر رضوان، يكفر على مذهبي بيكفر رضوان. ليه؟ لأن ابن حزم بيحصر فين؟ في 99 اسم، ويرى النص صريح في هذا ان لا 99 اسم، فمن يستجيز نفسه ان يزيد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسما واحدا، من استجاز نفسه ذلك كفر. طب رضوان بيضيف فوق هذا 99، يبقى كفر 99 مرة اذا كان الاسم الواحد هيكفر. تخيل بقى رضواني وضع فوق 99 كام؟ 99. يبقى ليس تبعا لابن حزم، بل ابن حزم يرى تكفير من يضيف على 99 واحد، وابن حزم بقى اوضح من رضواني, يعني اشرف من رضواني في هذا. ليه؟ لان ابن حزم لما حصل في 99 نظرا لمذهبه الظاهري اخذ الروايه يقول كده ان لا 99 اسما, ثم يقول اهو اكدها النبي بمئة الى واحده, مئة فمن يستجيز ان يزيد اسما. جر رضواني عمل ايه؟ جعل مائة الى واحدا عدا اخر اللي هو 99 اخر, فيصبح الاسماء عند الرضواني ايه؟ 99 بحديث ان لا 99 اسما, وعد اخر 99 ب 100 الى واحدا, وهي التاكيد للاولى اللي ابن حزم بيقول تاكيد, وده فعلا هو تاكيد عند جميع العلماء تاكيد ل 99. لكن كلام ابن حزم مردود في الحصر 99 لان ابن حزم بظاهريته ظن ان النبي يقصد ان اسماء الله 99. وفي فرق بين اقول ان اسماء الله 99 وبين ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصى دخل الجنه. ان اسماء الله 99 دي جمله تامه كامله فيها حصر ان اسماء الله 99, ده خبر 99 خبر, لان اسماء الله 99 ده حصر, بخلاف إن لله 99 اسما 101 من أحصى دخل الجنة. يبقى إيه؟ من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة, مش إن أسماء الله 99. ولهذا نقل النووي الاتفاق على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة, ما أحد قال بالحصر إلا ابن حزم يقول وغير ما احنا ما ندري غير هذا فيه. يبقى هنا الرضواني من سبقه؟ لا احد. ابن حزم كفره, يكفر من يقول بقول الرضواني. المساله 55 في كتاب المحل احفظوه, كلام ابن حزم مساله 55, الحقام مساله 13 في تفسير القرطبي مساله 21, خد بالك المسألة 55 عند ابن حزم في المحل. نعم أي 55 أول.
نعم
55
المسألة 55. قال وأن له عز وجل تسعة وتسعين اسما مئة غير واحد, وهي أسماءه الحسنى, من زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه, وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة. وساق سند الحديث قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال زاد همام في حديثه إنه وتر يحب الوتر, وقد صح أنها 99 اسما فقط.
شوف شوف, وقد صح أنها 99 اسما فقط,
ولا يحل
ده فهمه ولا لفظ النبي؟
فهمه
هو أنها 99 فقط, ده فهم. ها
قال ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد, لأنه عليه السلام قال مئة غير واحد.
شوف بيستدل ابن حزم على أنه لا تجوز زيادة بلفظة إيه؟ مئة إلى واحدة, مؤكدة. وهو فعلا فعلا تجيب مئة إلى واحدة دي بتمثل زي عندنا إيه؟ لأن 99 ده عدد صح؟ 99 ده ممكن واحد يقرأ 66 مع عدم النقط بقى, ممكن يقرأها كذا وكذا, ممكن يدخلها واحد يزود نقطة يدخل نقطة, زي عندنا واحنا بنكتب العقود بنكتب ايه مثلا لك عندي دي بكتب 1000 جنيه 1000 جنيه عشان نوثق الكلام باش في خلال بنعمل ايه 1000 جنيه مصري فقط لا غير, بتقوم تكتبها بالايه بالحساب. أو 99 ده عدد, 100 إلى واحدة. طب أنت هتدخل اللحن بقى على 99 إزاي؟ 66 79 لا يمكن, ما بقاش فيها تصحيف, هتقول دي مخطوطة ما فيش فيها حاجة. ليه؟ فقطت ال 99 فقطت بإيه؟ ب 100 إلا واحدة. جاء الرضوان أخذ التفقيط وخلى الدين اللي عليا 1000 جنيه و1000 جنيه 1000 جنيه حسابي و1000 جنيه بالعربي, تخيل نفس المسألة حذو القدة بالقد، حذو القدة بالقد. جي عمل ايه؟ اخذ الف خلها ايه؟ اددين عليها بالف، وبعدين الف جنيه فقط لا غير، هذا كمان الف بكده الفين. اقرأ يا رجل، ده ما في احد قال لك قلت، لا هو قال، وقال من فضل الله، ده اعجاز اصغره الحاسوب، اعجاز جديد اظهره الحاسوب، اني انا وجدت 99 اخرى ماذا؟ مضاف. نعم.
قال فلو جاز ان يكون له تعالى اسم زائد لكانت 100 اسم.
ايوه. ولو يقول كان يقول ماذا؟ يقول ابن حزم لو جاز ان يكون له زياده على هذا لكانت 100، والنبي بيقول 100 الا ايه؟
واحدا.
ها؟ وعليه؟
ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام 100 غير واحد كذبا.
كذب. انت بتقول 100 والنبي يقول 100 الا واحدا، يبقى ده كذب.
ومن أجاز هذا فهو كافر.
ومن أجاز ذلك فهو كافر. ومن أجاز ذلك فهو إيه؟ كافر. ده لو زود واحدة ليخرج عن حديث النبي 100 إلا واحدة، فكيف بالذي أضاف 99 أخرى؟ وطبعا إحنا لا مع ابن حزم في الحصر ولا ضد الرضواني في الزيادة على 99 بأسماء أخرى ثبت بها الدليل. احنا ضد الرضواني فين؟ في الحصر 99 والاستدلال على الحصر بما لم يسبق اليه. يعني احنا بناخد جزء من عند الرضوان وافق فيه الدليل ضد ابن حازم، هو زياده عن 99 وبنرد على ابن حازم الحصر 99، وبنرجع نرد على الرضواني الحصر في 99 و99 اخرى مستدلا بهذا، فلا نرى الحصر اصلا 99 الحصر لا نرى. والامر الثاني، وهذا ما قد احنا سلف، والامر الثاني ان استدلالك على الحصر لم يسبق الى هذا الاستدلال احد من السلف. ومن الغرائب انه لا يدخل لا في 99 ولا في 99 اسم الله الاعظم الله، وده ايضا احداث جديد رقم 3. يرى ان أنه اسم أسماء الله، هو من أسماء الله الحسنى، لكن لا يدخل في العدد لأنه وقع متبوعا. يعني إذا يبقى كام؟ 99 زائد 99 زائد واحد، بس واحدة منفصل. طب ما هو ده بينقض كلامك ليه؟ لأن العلماء متفقون على أن الواحد ده الله داخل فين؟ إن لا 99 اسم. أنت طلعته إزاي؟ يبقى ده حصرك منتقد. فلو انت وقفت عن 99 هذا واحد، و100 الى واحدا يعني 99 هذا اثنين، باخراج لا اله هدم، باخراج الله هدم العدد، لان هيبقى 100 لازم يكون 100، و100 خرجنا عن 99 وخرجنا عن 100 الى واحد. كونك انت بقى تقول انا مش هدخله براحتك، لكن الامه ادخلت، بل هو اسم الله اعظم الاسماء، ولهذا قيل بانه اسم الله الاعظم. انتبهتم يا اخواني؟ كل هذا معنيش هو طال، هب ان دورة اليوم في هذه القاعدة بارك الله فيكم. كل هذا القدر المشترك فيه ماذا؟ قولي عيد كده، القدر المشترك في المبحث ده كله من ساعتين، القدر المشترك ايه؟ القدر المشترك اللي احنا عايزين، لمبة الانذار ايه؟ اللمبة الحمراء ايه؟ ها؟ اللمبة الحمراء عندي ايه؟ ها؟ تمام. إياك أن تتكلم في مسألة ليس بيدك فيها سند. ده المبحث ده كله. سواء أنت كلامك مرجوح أو راجح، بس أنت بتصون عرضك، تصون نفسك. أنت بتصدر للأمة ماذا؟ دينها. ثم إن المسائل هذه اللي تكلم فيها السلف على قسمين. مجمع عليها سواء أصول اعتقاد أصول أحكام، ومختلف فيه. وفي القسمين لا يجوز الخروج عن الأمة، فيما أجمعت عليه وفيما اختلفت فيه، وقد نقل ابن بطال الإجماع على هذا، على عدم جواز الخروج، ابن القطان على عدم جواز الخروج عن أقاويل السلف. مش مش أقاويل الأربعة، مش الأئمة الأربعة، لا، أقاويل السلف وهم أهم من الأربعة. نعم.
على أن العدد ليس محصورا. قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال لله تعالى 1000 اسم، قال ابن العربي: وهذا قليل فيها والله أعلم.
نعم. طبعا هو رضوان بيقول إن أنا مؤمن بالحديث هذا، بس هذا الحصر إيه؟ هو غير محصور بنسبة الله عز وجل، إنما أنا بقول بالحصر فيما تعرف به العباد. نقول: ومن سبق الحصر هذا منتقد حتى فيما تعرف الله به العباد. فأنت أول كما تريد، لكن نحن نريد كل كلمة أن تقدم عليها الدليل. أيوة محمود. أولا اللي بيقول اللي هيجي دافع عن عدو فيقول تم فلان ضعف الألباني كذا، احنا بنقول الألباني تم أنا عندي دار قطني عال. أولا ده هروب، انت ليه سارق؟ تم محمد سارق، مش معنى ان انت مسجنتوش، طب ده ينفع؟ انت سارق ليه؟ انت مالك محمد سارق ولا محمد مش سارق؟ انت بنتي ليه مشيت مع الوقت؟ لا، انت ما بنتي فلان بتمشي، ده رد. هل هذا يقبل؟ فاولا انت فاشل، انت ايمان دافع فاشل. اولا قرر، يا اما شيخك مصيب يا اما شيخك مخطئ، انما تقول تم فلان، ما هو ده نفس قاعدته. قالك تم هو انا اللي بقى تم اللي درقوتني عال. طب ايه بقى الفرق بين اعلالك وبين اعلال الدرقوت؟ ايه بقى الفرق بين تضعيفك وتضعيف مين؟ الالباني بعض الاحاديث، فعلا الالباني ضعف بعض الاحاديث على غرار ما ضعف الائمه. هات حديث تكلم فيه الشيخ الالباني كلاما بعيدا عن العلم وقواعد، نحن لا نوافقه ولا غيره، لكن انا بتكلم عن القواعد اللي هل الألباني رحمة الله عليه فيما تكلم فيه غير منضبط بقواعد العلماء، غير متبع لكلام النقاد في الرواة في الأثر الخاص الحديث الخاص هذا، لكن تبقى النتيجة. تم هو درقوت تكلم وتكلم بقواعد العلماء وتكلم بهذا، لكن يبقى هل كلام مسلم له او غير مسلم؟ يبقى احنا بنتكلم عن عالم بيتكلم بالقواعد بيتكلم بكذا ثم مسلم في النتيجه ولا غير مسلم؟ وبين ماذا؟ وبين الدفع بالصدر ان المعنى منكر والامه بتقول لك المعنى مش منكر، ان الحديث معلول بالوقت والامه قالت الحديث مرفوع، لم يسبق احد. يبقى اذا هذا ليس كذا، تماما زي اللي بيقول لك طب بدعني، طب تبدع ابن حجر. الطريقه دي طريقه معروفه وهي طريقه المفلسين، بتبحث عن من اخطا لتلحق الرجل لهذا باب. اذا كانوا قالوا في اصحاب انتم بتبدعونا نحن طلعنا الميتين، طب تبدعوا معاويه عثمان بن عفان معاويه اي نعم، طب تبدعوا ابن الزبير، طب تبدعوا الحسين. أنا هو احنا الان قضيه معك ولا مع القضيه مع عبد الله بن الزبير او مع الحسين؟ فدي قضيه معروفه امثلها لك واقربها لك بقول ايه؟ ها يا بنتي ليه ماشيه معك فلان؟ طب ما بنت فلان ماشيه وانت بتقول لابنك ليه يا ابن حالي كده، تم الدنيا كلها حلقة، مش مثلا ده جائز، مش مثلا ايه الاشكالية في هذا، اتكلم عن نفسك. فهذه القضية معروفة مدفوعة عند جميع العقلاء، طريقة الاستدلال هذه مدفوعة عند العقلاء فضلا عن اصحاب الشريعة. الكافر لو جاي يقولك انت بتعمل كده ليه، تقول ما فلان عمل، مش هيقبل منك، لن يقبل منك. يبقى اذا في فرق بين منك، هاتوا حديثا واحدا للألباني تكلم فيه بماذا؟ بطريقة العدو. وحينئذ نقول ها تشابهت الجهتان، فلازم أن يتشابه الحكم، لأن الشرع لا تفرق بين المتماثلين. لكن لا تأتي بمنهجية في الشرق. النووي رحمة الله عليه دفع عن مسلم أيضا، ده ابن حجر في كلام على البخاري، النووي دفع عن مسلم أيضا يقول إيه؟ يقول والذين تكلموا في مسلم وكذا بإعلال كذا أو كذا من ضمن الأوجه يعني، قال أو يكون من ضمن الأوجه، أو يكون المتكلم في ذلك قد اعتمد على قواعد ضعيفة في الفن، عند الفن يعني ممكن يتكلم بقاعدة كون هي ضعيفة، بس المهم أن يتكلم بقاعدة. طب اثنان، أو يكون المتكلم فيه ممن روى عنه مسلم قبل حصول الكلام فيه، فلان اختلط، مسلم تحدث عنه قبل الاختلاط، تأتي أنت بكلامه في الرأي بالكلام في الرأي بعد الاختلاط. أو يكون النووي يكون مسلم رحمه الله قد انتقى من حديثه من حديث المتكلم فيه ما وافق فيه الثقة، فقه الانتقاء، ومسلم نفسه قال هذا إنما أخرجت عن فلان وفلان لكذا. يبقى هنا في فرق بين، ولهذا اخوان طالب الشيخ العالم لما بيعل بعض الفاظ في البخاري او مسلم مش مجرم يا اخوان، ولا خارج عن قاعدة العلماء، ولا احنا بنتكلم اللي بيتكلم في هذا بالعلم والقواعد واتباع العلماء ويقدم العلماء امامه، هذا لا تثريب عليه حتى لو اخطا، هذا اللي فيه، واذا اخطا فله اجر. احنا مش بنجرم اي كلام في الصحيح، انما الكلام ماذا، احنا مش عندنا ضرخوطني فقط وغيره، تكلم لكن تكلم كلام العلماء، والعالم يتكلم ويصيب والعالم يتكلم ويخطئ، انما ده كلام لا يمت للصنعة بشيء، لا يمت للصنعة باي شيء ابدا، لا علاقة له بالصنعة. ان انا اجي احد المطبق عليه واقول ايه، واقول ما زال في نفسي كذا وكذا ثم كلفت بعض اخوان، ده حرام عند الالباني، ده احنا لا نعرف، انا عن نفسي ما اعرف يعني ان الشيخ الالباني، يعني الشيخ الالباني ما عنده مكتب يشتغلوا وبعدين يوقع ولا يراجع، فين العمل اللي طالع للألباني كده؟ في بعض الناس اليوم بتطلع أعمال متكاملة وبيكتب اسمه، منهم العدوى هذا في بعض أعمال من طلابه. الأمر الثاني، ما كان الشيخ يعتمد على أجهزة البحث عن طريق الأجهزة والموسوعات دي، ما يعرفه الشيخ الألباني، ما يعرف هذا، ما في حرف يضعه الألباني، حتى فيما شوف فيما عند في بعض مسائل الفقه اللي خالف فيها الجماهير، بل هناك مسائل ربما كانت المخالفة للإجماع، لكنه رحمه الله تعالى حريص على أن ينسب الكلام لمن سبق ويتكلم بقواعد العلم وينافح رحمة الله عليه بقواعد العلماء، لكن لا يدفع بصدره. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري، ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال: من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
تمام. مع أنه ذكر من قبل إيه في أول كلام
رواية عن مالك وعن
لا فأول كلام أقرأ.
قال: وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما.
نعم.
وهي إحدى الروايتين عن مالك.
هذا كلمة ذكر إيه؟ يبقى ذكر أقوال باعتبار أنها ذكرت وقيلت، إنما الخلاصة هو آخر شيء.
قال: وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
طيب.
نعم. بهذا يا شيخنا.
لا المهم مبحث يعني واضح من قبل. نعم. إحنا أردنا يعني تقعيد شيئا بهذا، هذا كان كالتمثيل. نعم. نعم الشيخ أحمد شاكر.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين،
عند أهل ينسب إلى أهل علم الحديث، عند المحققين
وممن اهتدى بهديهم،
وممن اهتدى بهديهم
وتابعهم على بصيرة من الأمر،
وتابعهم على بصيرة من الأمر،
أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها،
أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها،
ليس في واحد منها مطعن أو ضعف،
ليس في واحد منها واحد منها مطعن أو إيه أو ضعف،
وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ.
طيب الانتقاد طيب
بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا،
على معنى محمول باب، على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ
في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منها،
يبقى الشرطي.
وأما صحة الحديث في نفسه،
وأما صحة الحديث في نفسه
فلم يخالف أحد فيها فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة.
نعم. كلامه رحمه الله واضح في هذا. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: الغبطة غير الحسد. الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة، سواء زالت وانتقلت إليه أو إلى غيره، أو زالت إلى أي جهة. وأما الغبطة أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لك، فعلينا أن نتصور هذا التصور وندرك هذا الإدراك، لنكون على بصيرة في تعاملنا مع غيرنا، ولنفرق بين العدو والصديق. وإن الفتن والشدائد هي التي تعرفك الصديق الصادق والعدو المخانع. لقد صدق الشاعر حيث يقول: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. فهذه الفتنة العمياء قد تظهر حقائق كانت كامنة في النفوس، وقد تنكشف مفاهيم خاطئة يتبناها بعض الناس، ولكن لا يستطيعون الدعوة إليها إلا في مثل هذه الأيام المظلمة، لأننا الآن أمام لوحة طوح بها، وكل يأخذ فأسه فيذهب إليها فيقتطع منها ما يشاء لمن يشاء. فأخذت الأقلام تكتب، والإذاعات تذيع، والأشرطة تسجل، والمحاضرات تلقى، فكل إناء بما فيه ينضح. فظل شبابنا يقرأ لهذا ويسمع لهذا ويصغى لذلك حائرا، فقد يحسب الجمرة تمرة فيتناولها فيتضرر بها. فمنذ احتلال العراق للكويت واحتشاد القوات العراقية على الحدود السعودية، مما جعل السعودية تبادر تلك المبادرة الحكيمة الموفقة باستخدام القوات الأجنبية القوية قبل القوات الإسلامية والعربية
وهذا كان في السنة العاشرة بعد 1400، ويوافق التاريخ النصراني سنة 90 بعد 900 و1000، حينما اعتدى صدام الغاشم البعثي الكافر على الكويت فشرد أهلها، وصار بعد ذلك يريد السعودية، وقد ضربها في بعض الأماكن بالصواريخ، وكان حدثا جللا في العالم الإسلامي. والسعودية كانت ضعيفة عن المقاومة فاستعانت بقوات أجنبية وغير أجنبية قوات العربية المسلمة. فقال الشيخ معلقا على هذا: المبادرة الحكيمة الموفقة باستخدام القوات الأجنبية القوية قبل القوات الإسلامية والعربية. نعم هنا أقف،
هنا أقف. لماذا قلت المبادرة؟
طبعا ده كان حدث استغل الحركيون والحزبيون ضد كبار العلماء الذين أخرجوا بيانا بجواز الاستعانة، وإلى يومك هذا والعلماء يطعن فيهم بمثل هذه الفتوى الذين أفتوا بكذا واستخدام القوات وما أدري إيه وجملوا السلاطين وجملوا الحكام وإلى آخره منذها وإلى اليوم. نعم وقد استغل هؤلاء في الصد عن العلماء حتى صار العلماء لا يقصدهم إلا طالب علم بحق، وإلا فقد شوهت صورته أمام الأمة من أمثال سلمان وصفر وعائض هؤلاء الذين لعبوا على وتر هذا الحدث، وأن الأمريكان سيحتلون كذا وسيقسمون الجزيرة وإلى آخره، وبيّنوا أن هذه الفتوى لا حظ لها من نظر وأنها ما خرجت إلا من عباءة السلاطين. لما أراد الحكام هذا بادر أتباع السلاطين إلى إخراج الفتوى التي تقول بجواز هذا. نعم.
قال هنا أقف. لماذا قلت المبادرة الحكيمة القوية الموافقة؟ لماذا قلت على علم لا على غفلة؟
هي الموفق. نعم الموفق. لماذا
قلت على علم لا على غفلة؟ وأنا أعني ما قلته لا
أنا أقول هذا الكلام على علم لا عن غفلة، إنما أقول هذا الكلام وسأقدم أدلتي على هذا. نعم.
وأنا أعني ما قلته لأن تلك المبادرة عندما بادرت السعودية فاستخدمت القوة الأجنبية القوية، واختارت أن تكون تلك القوة هي التي تستخدم قبل غيرها، كان وضعه هذا يشبه اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم الخزاعي المشرك مع وجود المسلمين ليكون عينا له على كفار قريش في صلح الحديبية. لماذا اختار هذا الكافر وهذا المشرك والمسلمون موجودون؟ هذا الفقه الدقيق بينه العلامة ابن القيم في كتابه القيم.
عين من خزاعة في صلح الحديبية كان من بنودها، من بنود الصلح، أن من شاء أن يدخل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه دخل، ومن شاء يدخل مع المشركين دخل. فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر مع المشركين، ده فين؟ في الحديبية. فصار بين النبي وبين خزاعة وهي مشركة، وهنا تعاون. فلما حصل أن بني بكر اعتدوا على خزاعة، جاءت خزاعة إلى النبي فازعة، لأن هي في مع النبي وبينهما ماذا؟ الصلح على هذا. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة، وهنا كان سببا، هذا كان سببا في فتح مكة. طيب أرسل النبي عينا يعني جاسوسا من خزاعة المشرك، يبقى استعان بمن؟ بالمشرك هنا ليكون عينا جاسوسا يتجسس له ويأتي له بالأخبار عن قريش. يبقى النبي استعان بمشرك، النبي استعان بمشرك صلى الله عليه وسلم. السؤال: لماذا استعان بالمشرك ولم يستعن بالمسلم؟ لأن البعض من هؤلاء قالوا: لماذا استعان بالقوات الأجنبية ولم يستعن بالقوات العربية الإسلامية والإسلامية؟ قال أجاب ابن القيم فقال:
قال هذا الفقه الدقيق بينه العلامة ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد عندما يستنبط الفقه من صلح الحديبية، فيقول العلامة ابن القيم: إنما اختار المشرك دون المسلمين لأنه هو الذي يستطيع أن يخالط الكفار فيعرف ما لديهم من الأخبار فيأتي بالأخبار النافعة. قال إن هذا بذاك.
نعم، لأن المشرك لا ينكر عليه، المشرك معه بخلاف المسلم الروح. من الذي أتى بهنا؟ واضح إخواني؟ يعني الآن مثلا إذا أردت أن تعرف مثلا ما عليه فلان أو علان أو أولا شيئا أو المسجد الفلاني أو المكان الفلاني أو ترسل ماذا؟ واحدا غريبا الناس تستغرب هذا ولا واحد منهم، يبقى دي أمر من أمور السياسة التي يقدرها ولي الأرض. أخذ من هذا فائدة وهو جواز الاستعانة بمشرك، لا سيما وأن هذه كانت في العام الثامن بعد ما وقع في أوائل الإسلام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإننا لن نستعين بمشرك، بل وبعد هذا في حنين استعان النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية وأضراعه. نعم، وهذا سيأتي مزيد له في مسألة حكم الاستعانة. نعم.
السلطة تعلم عندما تجمعت واستعدت القوات العراقية على الحدود السعودية، تعلم أنه لا يوجد في دول المنطقة من يملك سلاحا يملكه العدو، ولا توجد دولة إسلامية أو عربية تخيف العدو وتوقف عند حده، لذلك بادرت باستخدام قوات تخيف ذلك العدو وتوقف عند حده.
من اللي هيواجه صدام؟ كانت العراق قوية في هذا الوقت، دولة قوية بالنسبة لدول الخليج، دولة قوية، فلابد من استخدام ماذا؟ قوة تردع، ثم ترجع من جهتين، يعني ترجع من قوة عسكرية وترجع من قوة سياسية، قرارات هم الذين عندهم الحظر وعندهم المنع وعندهم الحصار وعندهم ها، فعندهم هذا ما عندهم. سبحان الله. بين صدام إذ يعتدي، شوف العواطف والناس تتكلم، وصدام الذي بعد ذلك قتل، بينهما الوقت القصير، لكن أنست العواطف في هذا الموقف ها ما كان في الموقف الأول، شرد أهل بلد وخدم كفارا وتسبب فيما تسبب فيه من ضياع العراق إلى اليوم، وأعطى أعداء الإسلام فرصة في هذا، كل هذا نسي لما إيه؟ لما صدام حسين شنقته أمريكا أو شنقته قوات الشيعة أو إلى آخره، خلاص بقى صدام حسين رضي الله عنه، صدام حسين المسلم، صدام حسين الشهيد، صدام حسين الرجل الذي كذا، وتمتم وفعل وقال و إلى آخره، ومات عنده وأشهد أن محمد رسول الله. أستمع مقطعا للحويني بيعلق على موت صدام، طبعا تعليق عظيم جدا، وان الرجل مات على كذا، وان كان هو بيقول لك احنا بن خلفه وعلى ما كان عليه، لكن انظروا الى هذه الميتة، فان واسقط بقى حديث ايه من ذا الذي يتألى عليه الا اغفر لفلان و الى اخره، وجعل لعل هذه الكلمة وهو ماذا وهو قال هذه الكلمة تكون غفر الله عز وجل له بها، وانا اقول من ذا الذي يتألى على فلان الا يغفر له. وناس التقعيد الشرعي عند أهل السنة والجماعة في حكم المرتد متى يحكم له بالإسلام، فإن العلماء قد حكموا على صدام بالكفر، لأنه يعني بعث أفكار بعثية تزعم أن البعث هذا إله. طيب ماذا حصل من صدام؟ صدام عند شنقه نطق بالشهادتين. مسألة بقى علمية، ما حكم المرتد بسبب ما إذا نطق بالشهادتين عند الموت؟ هل يحكم له بالإسلام بناء على نطق بالشهادتين؟ ومن كان آخر كلام إلى الله دخل الجنة فيحكم له بلا إلى الله، مثل الذي قتله أسامة رضي الله عنه وكان قد قال لا إله الله، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقتل وقد قال لا إله إلا الله، فقال يا رسول الله إنما قال تعودا، قال هل شقت عن قلبه؟ هل فعلا يحكم بموجب هذا أم ماذا؟ تفضل. تمام. قصة أسامة، الرجل قال لا إله ولم يكن يقولها من قبل، كان كافرا أصلا، فلما قالها وجب رفع اليد، إنما صدام مكفر وهو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مثل من ينكر من يشحد صلاة من يشحد صوم وهو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قال لا إله إلا الله عند موته ولم يقر بالصلاة ها يحكم له بالإسلام؟ ما يحكم، لأنه لا إله إلا الله ليس لها محل معه، إذ هو يقولها وهو مرتد، يشحد وجوب صوم، يشحد وجوب صلاة، يجحد وجوب زكاة، يجحد وجوب حج، يبقى متى يحكم له بالإسلام؟ إذا نطق بها مقرا بما جحده، فقال وأشهد أن الصلاة واجبة، وأشهد أن الصوم واجب، وأشهد أن إلى آخر ذلك مما كان سببا في ردته، فلا بد من النطق بهذا. يبقى بالنسبة لأحكام الدنيا مبناها على الظاهر، والظاهر ماذا؟ الحكم برد السبب، يبقى لابد أن نتبرد. أما عند الله فلا دخل لنا، الله أعلم. الرجل تاب بينه وبين الله، ما تاب هذا عند الله. الحكم الأخروي ليس لنا دخل فيه، الحكم الدنيوي مبناه على الظاهر. وفرق بين الكافر الأصلي إذ ينطق بشتان عند الموت، مثل حديث اليهودي اللي نطق بها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا الله محمد رسول الله، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فنطق به فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. وبين المرتد بسبب ما فهذا لا يحكم له بالإسلام إلا إذا رجع عن هذا الأمر. نعم.
قال إذن إذا اقتضت المصلحة،
لكن أنا بتكلم عن إيه؟ العواطف. العواطف محمد إسماعيل السكندري أيضا ترجم أيضا لصدام، وانت عارف العالم بقى الإسلامي كله صدام بقى صدام، الرجل بقى اللي مسك المصحف، الرجل اللي وقف مش عارف لأمريكا، الرجل الذي كذا وكان وكان كان إلى آخره. وكأننا نشاهد فيلما تماما، فيلم نتعاطف معه مع بطل الفيلم، لكن قواعد علمية. وهذه قضية خطيرة جدا في تناول القضايا الشرعية، أنك تتناولها بالعواطف ولا تتناولها بالقواعد. يتكلم فيها أصحاب الخطب ولا يلتفت فيها إلى أصحاب الحجج فيقع ما يقع. نعم.
إذن إذا اقتضت المصلحة الاستعانة بالكافر دون المسلم جاز ذلك للضرورة، مستأنسين باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الخزاعي المشرك، وهو أن ذاك مشرك مع وجود المسلمين، هذا ما أعني بقول المغضرة الحكيمة. فمنذ ذلك الحين أخذت الناس تتساءل، فيتردد السؤال الآتي: ما حكم الاستعانة بالكفار؟
نعم، هذه المسألة الرئيسة، ما حكم الاستعانة بالكفار في هذه المسألة؟ نعم، طبعا مسألة الاستعانة بالكفار لها ذيول متعددة. حكم الاستعانة بالكفار يعني يمكن احنا نقسمها رؤوس أقلام، نقول مثلا حكم الاستعانة بالكفار في الخدمة والزراعة وغير ذلك مما هو خارج عن القتال. هذه صورة حكم الاستعانة بالكفار فيما خارج عن القتال. مسألة ثانية، حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار. الثالثة، حكم الاستعانة بالكفار في قتال المسلمين البغاة. الثالث، حكم الاستعانة بالكفار في قتال المسلمين في قتال الخوارج. الخامس، حكم الاستعانة بالكفار في قتال المسلمين الظالمين. هذه كلها مسائل تتعلق به بهذه المسألة. إنما احنا قلنا التقسيمات ليه؟ لأن البعض صار ينزل الأدلة في هذا على منازل معينة فيخصها بأوضاع معينة. نعم.
قال: وكل طالب علم يدلي بدلوه ويجيب بالجواب الذي يستحضره ويقتنع به خطأ كان أو صوابا، فتلكم الإجابات المختلفة والمتباينة أوقعت شبابنا في بلبلة وفي حيرة، فصاروا يعيشون على مختلف
وأكثر هذه إنما خرجت بمخرج العواطف وتصفية حسابات، فلا يريد يتكلم في الحاكم بما لا يحب، يستغل هذه في الطعن، يتكلم في العلماء بما لا يحب، حتى قالوا هذه هيئة كبار العملاء وليس هيئة كبار العلماء. نعم.
قال كيف وكيف نعالج شباب مشاكل شبابنا لتطمئن نفوسهم؟ فللإجابة على هذا التساؤل
يقول فما المخرج يا ترى من هذه الحيرة؟ ما المخرج؟ نعم،
ما المخرج وكيف تعالج مشاكل شبابنا لتطمئن نفوسهم؟ فللإجابة على هذا التساؤل أقول على طلاب العلم أن يعرضوا هذه الآراء المتضاربة على مفاهيم العلماء الأقدمين،
يعني على السلف، نعم،
لتكون تلك المفاهيم حكما بين هذه الإجابات المختلفة المتضاربة. ففي هذه الأيام القليلة الماضية استمعت إلى شريط لفضيلة،
هنا بقى هيبقى المدخل لمناقشة الشيخ الألباني في هذه المسألة. نعم، يبقى الشيخ بيتكلم أنه في هذه المسألة كغير مسائل العلم لابد أن نرجع إلى كلام السلف. طيب، ثم قال بأنه سمع شريطا في هذه الأيام للعلامة الألبانية رحمة الله عليه. نعم،
قال لفضيلة الشيخ ناصر الألباني المحدث المعروف، محدث معروف نحبه في الله
ومحدث سلفي، فليس عندنا قدر الرجل يعرف بتبحره في الحديث فقط ولو كان مبتدعا، أو في الفقه فقط ولو كان مبتدعا، أو في اللغة فقط فلو كان مبتدعا، إنما رفعة أي عالم عندنا بالسنة أول ثم بالرسوخ في العلم ثانيا، إنما بالسنة أولا. فلا يمكن أن نلتفت ولا أن نثني على أحد لا يكون معروفا بالسنة مهما كان. نعم، إذن طب نكمل بعد العصر إن شاء الله، نكمل بعد العصر.